الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على الصحة في الأذان، الحمد لله على الأمن في الأطفال، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وله الحمد بعد رضا. ثم أصلي وأسلم وبارك على هذا البشير السراج المنير سيدي ورسولي وحبيبي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الأمسة المباركة من مهد طلبنا ومن جوار بيت الله الحرام نرحب ضيفا عزيزا كريما ولد قلوبنا وتعالى في انفسنا نحبه في الله عز وجل الاستاذ الفاضل والداعي ومرض الشيخ الدكتور سماه بن فادي. ونرحب فيكم انتم اخواتي الفاضلات من حضرتم هذا اللقاء المبارك، فان الله سبحانه وتعالى ان يكون واحة خير ولقاء حب نتواصل في بعض البر والتقوى. نحن في النبي عليه الصلاه والسلام بمكه العاصمه المقدسه نحتفي بالعمل الشبابي التطوعي سعيا الله سبحانه وتعالى من خلال احداثنا وطريقنا ورسالتنا ان نسعى الى تحريك هذه الطاقه الرائده من شبابنا وشاباتنا نحو عمل راشد، نحن عمل رائع ننهض في انفسنا وفي امتنا. العمل الطوعي ثقافه، العمل الطوعي قيمه يسعى لها ديننا وتسعى لها سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. حول هذا المعنى الجميل وفي منطقه شعر الانداع للعمل التطوعي نحتفي بالشيخ الكريم في هذه الامسيه. سالم الله سبحانه وتعالى ان يفتح به وان يجيبنا الرشد والعلم. سيتاح المجال للدكتور نانس بطروحته والأخوة الكريمة الفاضلات من ترغب في المناقشة والمداخلة، فنفضل أن تكون الأسئلة يعني مكتوبة وترسل لنا نرد على الشيخ. شاكرين للجميع التوفيق والسعادة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبالإسلام ويعلمون، ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر بناتي وأخواتي في منطقة شعبة الإبداع التطوعي في القسم النسائي بمكة المكرمة التابع للندوة العالمية للشباب الإسلامي. أشكر الأخوات الكريمات التي نظمن هذا المنطقة الرائد، وأشكر لهن هذه الدعوة الكريمة لي للمشاركة في هذا المنطقة. وحسناً فعلتم باختيار هذا الموضوع الذي هو موضوع العمل التطوعي أو العمل الطوعي، وربما في الورقة التي وزعت عليكم في تحديد عدد من المحاور التي يفترض أن نتناولها إن شاء الله تعالى ولو بشكل مختصر في هذا اللقاء. وسأتحدث بما عندي بعد وصول طبعا الماء، لأن من شروط الحديث وجود الماء. ثم بعد ذلك أترك للأخوات كان في أسئلة سواء شفوية أو مكتوبة إن شاء الله لعلنا نسمعها ونشارك فيها بعد نهاية هذا الحوار. المحور الأول، وطبعا أنا صراحة يعني أردت أن أطرح سؤالا في البداية حول لأنه نهاية المطاف كل الكلام الجميل الذي يمكن أن يقال يقصد من ورائه العمل. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، بمعنى أن التنظير المطلق للأشياء قد يكون جيدا وجميلا ولكنه ما لم يتحول إلى برنامج عملي فإنه لا يفيد. وكذلك نقل عن العلم وعلى رأسه الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنهم كانوا يكرهون الكلام في كل مسألة ليس عليها عمل، ومعنى ذلك أن الإفراط في التنظير المجرد ليس مطلوبا، وقليل الكلام يغني عن كثيره. فنهاية ما يمكن أن نسأل عنه الآن في هذا الإطار هو أن نوجه سؤالا لكل أخت موجودة في المجلس في اللقاء: ما هو آخر عمل تطوعي قمت به؟ يعني ما بين الحج، حج بيت الله الحرام هذا العام، وما بين هذه الساعة التي نحن فيها على وشك أن يودع العام أنفاسه الأخيرة أو ينقض أنفاسه الأخيرة، وما بين أن نستقدم عاما جديدا، وهذه لا شك أنها مرحلة تستدعي أن يحاسب الإنسان نفسه أو يسأل نفسه. يعني في الحج وغير الحج كم سمع من الكلام، ومن ناحية أخرى ما هو مردود هذا الكلام، ما هي الإضافة؟ نحضر مجالس ووعظ ونسمع برامج وربما خطب ومحاضرات، وعقب كل محاضرة أو برنامج نتطارح الحديث عنه ونقول هذا برنامج مفيد وهذه محاضرة جيدة وهذا خطيب مفوه وهذا بليغ وهذا جيد وهذا مبدع إلى آخره. لكننا لا نطرح على أنفسنا السؤال الجوهري والأساسي، وهو: ما هو مردود هذا الكلام الجميل الذي نسمعه علينا؟ هل أضاف إلينا جديدا؟ هل غير شخصياتنا؟ هل رسم لنا طريقا؟ أم أن القصة فقط أننا كما نمر على محل تجاري ونشاهد فيه الأشياء الجميلة والملابس والمقتنيات ونثني على أنجازها وعلى صنعتها وعلى المادة التي صنعت منها وصناعتها أو جودتها، ثم بعد ذلك نخرج دون أن نشتري أو نقتني شيئا من ذلك؟ فدعينا نتساءل الآن ما بين الحج وما بين اللحظة الحاضرة ونهاية العام الهجري، ما هو آخر عمل قامت به الأخت المسلمة في المجال التطوعي في المجال التطوعي؟ ويمكن الحج على وجه الخصوص في فرصة كبيرة جدا، لأن الحج فيه ناس كثيرين ضاعوا عن الطريق، أضلوا مخيماتهم مثلا، وفي الحج أيضا فيه فرصة أن هناك ناس كثيرون أضاعوا طريقهم، طريقهم إلى الإيمان مثلا، طريقهم إلى العلم، طريقهم إلى الفقه، طريقهم إلى الخير، وهم بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم ونواصيهم بالكلمة الطيبة. فما هو الشيء الذي قمنا به؟ هل نملك روح التطوع الموجودة أو لا نملكها؟ هذا سؤال بسيط ولكنه كبير ومهم، وهو بداية المحاضرة وهو نهايتها أيضا، وسبعين طرحه أيضا في النهاية: ما هو آخر عمل تطوعي قمت به؟ أنا حينما أطرح فكرة ما هو آخر عمل تطوعي قمت به، لا أعني أنه والله ممكن تقول الواحدة آخر عمل تطوعي قمت به قبل أسبوع كذا، بل هذا سؤال يجب أن نطرحه على أنفسنا كل يوم، لأن آخر عمل تطوعي هو يفترض أن يكون قبيل هذا أن يوجه لك هذا السؤال بقليل. أما لو كان الإنسان يتحدث يحاول أن يستذكر، معنى ذلك أن هناك فقر في العمل التطوعي. فيما يتعلق بالعمل التطوعي، ما هو المقصود به؟ وهنا في هذه نقطة جدا مهمة، أنه دائما يقصد بالعمل التطوعي عمل يقوم به الإنسان، سواء كان الإنسان فردا أو فريقا أو مجموعة بطبيعة الحال. هذا العمل هو عمل ينطلق بدافع ذاتي، وهذا سر كوننا نسميه تطوعي. وذلك أنا اقترحت أكثر من مرة أن نغير كلمة تطوعي ونسميه إيش؟ العمل الطوعي. الطوعي، لأن التطوع في الإسلام الله سبحانه وتعالى يقول عن الصفا والمروة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. التطوع في الإسلام قد يكون بأمر فريضة وقد يكون بأمر مستحب، يعني تطوع مثل ما نقول صلاة التطوع، صوم التطوع، يعني أمر زائد على الواجب. ولكن في الآية الكريمة طبعا الصفا، السعي بين الصفا والمروة واجب، وبعضهم يقول ركن، والصحيح أنه واجب. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته إذا لم يقف بين الصفا والمروة. إذا هنا التطوع في هذه الحالة واجب، وقد يكون حتى العمل الخيري الذي يقوم به الناس قد يكون واجبا، مثل ما إذا كان الإنسان عندهم حالة فقر أو أزمة، فهنا يصبح على الإنسان حق في نفسه وفي ماله فضلا عن الأشياء الواجبة في الأصل. إذا
نحن نقصد بالعمل الطوعي أو بين قوسين التطوعي، نقصد به أن هذا العمل يقوم به الإنسان بدافع ذاتي، ليس عملا ملزما به من جهة القانون مثلا أن الإنسان يجب عليه أن يقوم به أو أنه قد يعاقب أو هو موظف لابد أن يقوم بهذا العمل. هنا لا يكون العمل طوعيا، وإنما العمل هنا عمل إلزامي. إذا كوننا نسمي عمل طوعي، المقصود فيه أنني فعلته بدافع من ذاتي. مثلا إنسان يمشي في الطريق ووجد فقيرا أو محتاجا أو شخصا متعطلا أو جاهلا أو طفلا صغيرا أو معاقا، فهنا بادر بمساعدته بدافع ذاتي دون أن يسأل إن كان هذا الأمر واجبا عليه أو ليس بواجب، وإنما المقصود أنه قام بدافع إيماني أو بدافع إنساني، برغبة في الخير، برغبة في مساعدة الآخرين، قام لأنه يدري أنه سيكون هو يوم من الأيام في نفس هذا الموقف وسيحتاج إلى من يأخذ بيده أو من يساعده. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وأحسن كما أحسن الله إليك. والإنسان الذي يقدم الجميل للآخرين هو كريم، والله تعالى أكرم منه. ولذلك كلما أحسننا إلى عباد الله أحسن الله تعالى إلينا، وكلما عملنا المعروف كان هذا سبب في الوقاية من مصارع السوء. ولهذا كان يقال صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وكأن الإنسان إذا وقع في مصيدة أو فخ هنا تتجمع له كل الأشياء الجميلة التي عملها من قبل، فيتجمع له أنه يوم من الأيام تصدق بمال أو أغاث ملهوفا أو ساعد مكروبا أو حتى لو أشفق وحتى لو كان على حيوان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشاة إن رحمتها رحمك الله. قد يكون إشفاقك على قط صغير أو على عصفور مثلا أو على إنسان أو غير ذلك في موقف من المواقف سببا في أن يرحمك الله تعالى في الدنيا فيقيك مصالح السوء، وأيضا أن يرحمك في الآخرة في ذلك الموقف الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن نحن هنا نتكلم عن عمل طوعي، ونقصد به العمل الذي نقوم به بدافع ذاتي بدافع من داخلنا. هذا العمل ربما هناك فرق بينه وبين ما نسميه أحيانا بالعمل الخيري، وأنا هنا أود أن أسأل بس أكيد الأخوات ما حسب صوتهم الآن أنه العمل، ما هو الفرق بين العمل التطوعي أو العمل الطوعي وبين العمل الخيري؟ نحن نجد الآن مثلا مؤسسات خيرية وجمعيات خيرية في كل مدينة وفي كل بلد وفي كل دولة، ونسمع عن العمل الخيري الإسلامي العالمي، نسمع عن القضاء الخيري وغير ذلك، فما هو الفرق بين العمل الخيري وبين العمل التطوعي؟
مشارك عشان
في أحد يقدر يسمعنا صوت الجواب على سؤال من الأخوات؟
عندهم مايك. في صوت بس قصدي يعني هم متوقعين انه ما يشاركوا يعني مع الدكتور.
اطلبوا مشاركه
مره ثانيه اعيد السؤال واطلب من الاخوات الاجابه، انه نحن نتكلم عن العمل الطوعي وايضا كثيرا ما نتكلم عن العمل الخيري، ما هو الفرق بين العمل الخيري وبين العمل الطوعي او العمل التطوعي؟ خاصه احنا عنواننا ملتقانا ملتقى شعبه الابداع التطوعي، طيب ليش لم نكتب الخيري كمثال؟
الصوت
يكون واضح واصل للغوات.
كل
اثنين
صوت
الصوت
واضح.
اي. فك الباب شوية. طيب. في احد عنده جواب ولا ننتقل للفقرة اللي بعدها؟
في صوت بس ما نسمع.
ايوه
يعني
ما هو جاي الصوت يا محمد الصوت بعيد
اسمع الصوت الاخوات بالماي صوت قلبي بالماي
السلام عليكم وبركاته.
عليكم
السلام ورحمة الله. بس بدأنا بس متوقعين الخير إن شاء الله. وبالنسبة للسؤال الفرق بين العمل الخيري والعمل التطوعي أو التطوعي يعني كلام مفهوم يعني يتمثل من الإشارة المطورة حسب ما أنا فاهمة إنه مثلا العمل الخيري قد يقوم يعني على أشياء بسيطة مثلا إنه تمر بطريقة تدي أحد تلمسها شيء. بس عمل التطوعي أحس إنه يكون منظم أكثر كذا مثلا تتطوع مثل شيء مؤسسات مؤسسة كذا أكثر عمل الخيري يمكن يكون عمل محدود كذا و ايوه مثلا كيف ما قلت مثال انك مثلا تدي اي مثلا مختار الطريق تدي شيء وخلاص يمشي كذا العمل الطوعي احس يعني عمل فيه استمراريه اكثر عمل يمكن يكون بمجهود مثلا ادي عمل مجهود مثلا مو انه ضروري لو وصلت الفكره كذا حسب ما انا فاهمه يعني.
طيب ممكن نسمع جواب ثاني بعد حتى نقارن بين اكثر من اجابه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
العمل المؤسسي هو اللي أكثر نظاما ومستمر على طول، أما العمل الطوعي يعني هذا بحكم إرادة الإنسان نفسه، ولا ممكن إني يعني أشتغل العمل الخيري وأنا متطوعة في نفس الوقت، ما كنتش ملزمة لكن إني أشتغل معهم في العمل المؤسسي، ويكون أفضل إني إذا اشتغلت أنا متطوعة واشتغلت في عمل مؤسسي يكون أفضل عمل لي وما الجماعة في نفس الوقت ويكون عملي منظم أكثر.
اي جميل. طيب على اي حال من جواب الاختين الكلمتين وكنت اود انهم يذكرون اسماءهم ايضا لاني اريد ان اقول من خلال جواب الاختين الكلمتين نصل الى نتيجه الفرق بين العمل الخيري والعمل التطوعي. اولا انه ينبغي ان يكون معه ان هناك تداخل احيانا، بمعنى أنه قد يكون العمل التطوعي خيرياً أو يكون العمل الخيري تطوعياً، هذا يحدث حتى يسهل علينا فهم الفرق. الأشياء الثانية أنه حينما نكون مثلاً افترضي أنه أنا أعمل مدير لمؤسسة خيرية، هذا العمل لما أكون أستلم راتباً من هذه المؤسسة لا يكون العمل تطوعياً لأنه عبارة عن موظف، لكن لو قلت أنني أقوم بهذا العمل تطوعيا بمعنى أنه بدافع ذاتي ولوجه الله تعالى ولا آخذ مقابل مادي عليه، هنا سيكون عملي تطوعيا كفرد وإن كان في مؤسسة خيرية. وكذلك أنه العمل التطوعي يمكن عكس اللي أجابت فيه بنتي الأولى، أنه العمل التطوعي ربما هو أكثر بساطة وأكثر عفوية، بمعنى أن العمل التطوعي يطلق أصلاً على الثقافة التي توجد عند كثير من الناس أنهم يحبون الخير، والواحد رايح في طريق أو راجع في طريق يحاول أن يساعد الآخرين ويقدم خدمات. تلاحظين أنه مثلاً بعض المجتمعات لما تدخلين هذا المجتمع
أهل بطبيعتهم أناس عمليون وخدميون ومساعدون. وأنا على سبيل المثال دائما أذكر هذه القصة اللي حصلت معي. مرة كنت في بريطانيا وضيعت الطريق وأنا أمشي على أقدامي، فدخلت على فندق كان قريب من المكان الذي أنا فيه وسألتهم أين مكان كذا وكذا، المكان الذي أريده. وكان هذا الموظف موظف الاستقبال عنده مجموعة من الزبائن، هذا يعني قد أخرج بطاقته وهذا قد أخرج ماله من أجل أن يحجز غرف أو يحاسبه. ففوجئت بأن الموظف قد تركهم كلهم جميعا وأخرج من الدرج خارطة كبيرة وفرشها لي أنا لا أتقن اللغة الإنجليزية جيدا، وبدأ يتحدث معي وأنا على ما يكون في لهجتنا المحلية، صرت أسلم له لأني خجلت منه يعني، ويقول تذهب من هنا وتأتي إلى هنا ثم يأتيك المكان الفلاني والكبري الفلاني، وليس أمامي لأنني أهز رأسي بالموافقة وأقول له صحيح صحيح وأنا لا أتقن بالضبط، فإن شعرت بأني أنا محرج وليس هو. وجلس يمكن وقت طويل، والغريب أن الآخرين أيضا لم يشعروا بالانزعاج أو التبرم أو الضيق أنه ليش الإنسان يقبل على شخص غريب، وبالعكس كلهم يباركون هذا العمل لأنه عمل خيري إنساني يفترضون كلهم على الأقل يجب أن يؤيدوه حتى يكونوا شركاء في هذا الموقف النبيل. هذا فعل تطوعي، هذه ثقافة تطوعية. لكن تجدين في بعض البيئات حتى لو كنت قريبة مثلا من البيت الحرام أحيانا لما تسأل شاب مثلا مكاوي أحيانا وهو مستعجل تقول وين المكان الفلاني، يقول لك تغرب، يمكن ما هو متأكد من المكان، يمكن حتى سؤالك مو واضح، لكن هو يعني أيضا يقولها لك لأنه يريد أن يتخلص منك. هذا الكلام لا يعني التعميم، بالعكس تجدين أناسا يقدمون خدمة كبيرة هنا وأناس على النقيض هناك ربما يتجاهلونه، وهذا يحدث. على سبيل المثال من نسميهم بالعنصريين، العنصريون في أوروبا مجرد ما يعرفون أنك لست مواطنا أو أنك عربي أو أنك مسلم بعضهم ربما يتعمد أن يهينك أو لا يجيب على سؤالك، وهذا حدث معي كثيرا أنك ممكن توجه سؤالا إلى شخص ويمضي ويتجاهلك حتى دون أن ينظر إليك فضلا عن أن يفهم سؤالك أو يجيب عليه. لكن المقصود الإشارة إلى أن التطوع هنا هو يكون ثقافة اجتماعية عند الفرد وعند الجماعة، ولا يعني هذا أن التطوع سيكون فرديا، لأنه ممكن أنا لما يكون لدي رغبة تطوعية أنسق مع الأستاذ ومع التلميذ ومع الطالب ومع الجار ومع بنتي ومع زوجتي ومع فلان وفلانة بحيث يكون هناك فريق للعمل التطوعي. إذن المقصود أساسا أن العمل التطوعي عمل بدافع ذاتي وليس هناك مقابل يأخذه الإنسان من هذا العمل التطوعي. أيضا في نقطة أخرى أنه العمل الخيري غالبا يطلق على العمل المادي، يعني المال أو مشتقات المال، بين مثلا إطعام الفقراء والمساكين، حفر الأبار، بناء المستشفيات، من هذا القبيل، هذه تسمى بالأصل أعمال خيرية. أما العمل التطوعي فهو يعني أوسع من ذلك، قد يكون العمل التطوعي هو عبارة عن فكرة، هو إحسان إلى آخر، هو كلمة طيبة، هو رعاية للمسكين، هو مجهود عقلي أو مجهود ذهني أو مجهود نفسي أو مجهود إنساني في نهاية المطاف. إذا هناك يعني فوارق بين العمل الخيري والعمل التطوعي، وهناك أحيانا مشتركات أو جوانب تجمعهم جميعا. إذا استطيع أن أقول العمل التطوعي هو مجهود حياتي، العمل التطوعي مجهود حياتي، ليس مقصورا على المال ولا مقصورا على العلاج ولا مقصورا على التعليم، بل هو أوسع من ذلك كله. ممكن نقول أن العمل التطوعي أحيانا يصاحب الإنسان بمعنى أن هذا الإنسان بطبيعته إنسان معطاء، بحيث أنه في كل مجال يبذل ويعطي بسبب وبغير سبب وبمناسبة وبغير مناسبة، وأيضا هو لا يحسب حساب للعطاء الذي يعطيه أو يقوم بتسجيل هذه الأشياء، وإنما هي أمور تجري من مجرى النفس متى تحولت إلى طبيعة في شخصيته. إذن العمل التطوعي ليس في إكراه ولا إلزام لا من القانون مثلا أو من جهة العمل، وهو يقوم بدافع ذاتي ودون مقابل مادي. طيب هذه نقطة ظاهرة. النقطة الثانية ما يتعلق بموقف الإسلام من العمل التطوعي. طبعا احنا ممكن نقول يعني اعتقد انه او يعني يمكن الاخوات عندهم يعني سؤال قبل ذلك، وهو ما يتعلق بكون العمل التطوعي مشتركا انسانيا، بمعنى ان فكرة الخير فعل الخير هي فطرة إنسانية عند الإنسان السوي، ولذلك الناس يتمادحون بها. يعني أيا كان هذا المجتمع، مجتمع جاهلي أو إسلامي قديم أو حديث، يوجد فيه ناس يحبون الخير، ويوجد فيه ناس يحبون الشر، ويوجد فيه ناس عندهم عطاء، وفي ناس بخلاء. فالناس يمدحون مثل ما يمدحون العدل. لو ذهبت وسألت أي إنسان في العالم حتى لو كان هو ظالما جبارا عن رأيه بالعدل، ماذا سوف يقول؟ سيقول أن العدل خصلة مهمة وخلق عظيم، والعدل أساس الملك، وسيمدح العدل. أيضا لو سألت أي إنسان عن الصدق والكذب، سيمدح الصدق ويذم الكذب. لو سألت إنسان عن البر والعقوق مثلا، سيمدح البر ويذم العقوق، سواء كان مسلم أو غير مسلم، وسواء حتى لو كان هو عاق، هو سيمدح البر يعني، وسيعتذر أنه هو غير مقصر أو عنده ظروف معينة. إذا العمل الطوعي هو في الأصل ممدوح في الفطرة، في الفطرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أن الإسلام هنا جاء ليزكي الأشياء الموجودة في فطر الناس ويتممها ويؤكد عليها ويضيف إليها ويجعل لها المخارج المناسب. ولذلك الناس حتى في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يمدحون كثير من الأعمال التطوعية، والشعر العربي والقصص العربية تفير بمثل هذا. يعني كم تجدين في شعر العرب من مدح مثلا إكرام الضيف حتى قبل الإسلام. وأذكر هنا على سبيل المثال أظن حاتم الذي يقول وما أنا بالساعي بفضل مطيتي لتشرب ماء الحوض قبل الركائب. إذا كنت ربا للقنوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكب. ليس من المروءة أن تركب البعير ورفيقك يمشي على قدميك. أن يخاف أركبه، يعني يكون يردف معك. فإن حملتكما فلا، إذا كانت تستطيع حمل اثنين. وإن كان العقاب فعاقبي، العقاب يعني المراوحة، مرة أنت مرة هو. وما أنا بالساعي بفضل مطيتي لتشرب ماء الحوض قبل الركائب. إذا كنت ربا للقنوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي، أنخها فأركبه فإن حملتكما فذاك، وإن كان العقاب فعاقبي. ومثل هذا في شعر العرب، أنا مرة كان عندي يعني موضوع من هالقبيل وجماعة شعر العرب، وجدت أنه يمكن أعظم موضوع كتب وقيل في الشعر العربي حتى قبل الإسلام هو هذا الموضوع، موضوع الكرم. كانوا يتمادحون بذلك. ما الذي جعلنا نعرف الآن بعد الإسلام حاتم الطائي مع أنه ليس بمسلم ولا عمل بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن نعرفه ولا نعرفه لأنه شجاع؟ سبحان الله، لأن الشجاعة أحيانا قد يكون فيها قتل للناس، وإنما نعرف حاتم الطائي لأنه إيش؟ رجل كريم وجواد وباذل لماله، فأصبح معروفا بذلك. وحتى يعني جماعته من قبيلة الطيب ربما تكون مضاربهم في منطقة حائل أو غيرها، فسبحان الله يعني لا يزالون مع شعورهم بأنه فيه فارق، لأنه رجل كان في الجاهلية قبل الإسلام، إلا أنهم يفتخرون بالانتماء إليه، ليس لأنه رجل مات على الشرك، لا، وإنما يفتخرون بالجانب الإنساني، بجانب الكرم والتضحية الذي وكذلك يعني عبيد بن حاتم ابنه كما هو معروف يعني أدرك الإسلام وأسلم. أيضا الشعراء الصعاليك، وهذه من العجائب، يعني الشعراء الصعاليك هذا نمط من الناس الذين كانوا ينفصلون عن القبائل في الجاهلية، يعني خلعاء يخلعون أنفسهم من القبيلة أو تخلعهم القبيلة ويتجمعون في الصحراء في مواقع معينة ويغيرون على القوافل ويأخذون الإبل وغيرها، لكن كانوا يتميزون بهذا المعنى على الأقل فيما بينهم أو المحتاج، بمعنى أنهم كانوا هم على الإنسان الثري والغني، يعني كانوا أقوياء وأشداء حتى ربما نهبوا ماله، إنما على الإنسان الفقير والضعيف العكس، هم يساعدونه ويقدمون له ودونوا هذا أيضا في شعرهم وهو شعر كثير وشهير يعني. وكذلك طبعا لما جاء الإسلام هذا باب آخر سأشير إليه بعد قليل. المهم الآن نحن نتكلم عن نقطة ثانية وهي نقطة أن العمل التطوعي هو عبارة عن مشترك إنساني، هو فطرة إنسانية فطر الله الناس عليها، أن الناس تحب الخير وتحب الإحسان إلى الخلق، ولأنه مشترك إنساني ستجدين آلاف القصص سواء في الجاهلية الأولى قبل الإسلام أو بعد الإسلام أو حتى الآن. لو أردنا أن نتحدث عن وكما هو في الفقرة الثانية التي سأشير إليها بعد ذلك القضية، لو أردنا أن نتكلم عن العمل الطوعي مثلا في أمريكا أو في اليابان أو في أوروبا أو في أي مكان في العالم، سيكون هناك يعني تاريخ وقصص غير عادية في هذا الخصوص. إذن العمل الطوعي هو مشترك إنساني وفطرة إنسانية جاء الإسلام ليدعمها وليزكيها. ولذلك ننتقل أيضا إلى الفقرة الثالثة وهي موقف الإسلام من العمل الطوعي، كيف زكى الإسلام العمل الطوعي، ماذا عمل الإسلام من العمل الطوعي إذا كان العمل الطوعي يعني مشترك إنسانية. فالسؤال هنا ما الذي أضافه الإسلام إذن للعمل الطوعي؟ أولا الإسلام يجب أن نفهم، وهذه نقطة مهمة، أن الوحي لما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني إلغاء للفطرة الإنسانية كما يتوقع البعض أو كأن الإسلام هدم الفطرة وبنى شيء آخر، هذا غلط. الإسلام جاء ليزكي هذه الفطرة ويعزز هذه الفطرة، وذلك في كثير من الأشياء اللي كانت موجودة عند الناس في الجاهلية الإسلام أقرها وزادها شدة وقوة من الخير. الإسلام جاء فقط ليهدر الأشياء الفاسدة في الجاهلية وجاء لينفخ روحا جديدة في الحياة، روح التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى وإرادة الله والدار الآخرة. ولذلك هنا لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في مكة هنا على مسافة بضع ربما كيلومترات من المكان الذي نحن فيه الآن، الرسول عليه الصلاة والسلام بعث أقر الناس على الأسماء، ما كان الناس يغيرون أسماءهم في الجاهلية إلا لما يكون الاسم سيء أو مذموم أو فيه إحاء غير مقبول هنا يغير، ولا الأصل تقال أسماء لما هي عليه. عمر كان اسمه في الجاهلية عمر، وعثمان اسمه في الجاهلية عثمان، وعلي اسمه في الجاهلية علي، وحمزة اسمه في الجاهلية حمزة. فالإسلام أقر الأسماء مثلا، أقر نظام البناء الموجود في مكة، لم يغير إلا إذا كان في أشياء خاطئة. حتى العقود الإسلام لما جاء أقر العقود القائمة، البيع الشراء الزواج أشياء كثيرة أقرها الإسلام على ما كانت عليه وأجرى عليها بعض التعديلات إذا كان فيها خطأ. ولذلك هذه نقطة يعني هي أساسية في موضوع العمل التطوعي، لكن هي أساسية حقيقة في فهم الحياة، أن نفهم أن دين الإسلام وأن الوحي وأن النبوة ليست تقويضا للحياة الإنسانية وبناء جديدا على أنقاضها كما يتصور البعض، وقد يفهمونه من كلام بعض العلماء. يعني نحن نجد مثلا في كلام الأستاذ سيد قطب رحمه الله في كتاب معاني الطريق وغيره يتكلم عن قضية أن كيف أن المسلمين لما أسلموا أصبحوا يتوجسون خيفة من الأشياء التي كانت في الجاهلية. هذا صحيح في مجال التعبد، يعني على سبيل المثال موضوع الصفا والمروة، هم كانوا يتعبدون الله بالطواف بين الصفا والمروة في الجاهلية، فلما جاء الإسلام وأدركوا هم أنه الإسلام هنا يعيد تنظيم الأمور التعبدية بشكل مختلف عما كان عليه في الجاهلية لو كان قائم على جهل، هنا أصبحوا أي شيء تعبدي كانوا يترددون فيه، ولذلك ترددوا في موضوع الصفا والمروة حتى أنزل الله تعالى قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله يعني ليست من عمل الجاهلية، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن هي من هدي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء يزكي هذا الهدي ويباركه ويؤيده. لكن مثلا كيف يدخلوا بيوتهم وكيف يخرجون منها وكيف يأكلون ويطبخون ويشربون، هذا لم يرد أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولا كانوا يسألونه عن الأطعمة اللي كانوا يأكلون. مثلا كانوا يخرجون إلى الصحراء ويأخذون ألوان من النباتات وغيرها، ما كانوا يسألون عنها عن حكمها إلا في حالات خاصة. إذن يجب أن ندرك أن هذه نقطة أولى في موضوع فرقة الإسلام من التطوع، أن الإسلام يكرس المفاهيم الإنسانية الجميلة ويباركها ويزكيها، وهذا جزء من مكارم الأخلاق التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه إنما بعث ليكملها ويتممها. إذا ليس الإسلام انقلابا على المفاهيم والمعاني الجميلة في الحياة، بل هو يعني تعزيز لها. الإسلام أيضا لا يتنكر للعلاقات الإنسانية الجميلة، الصداقات مثلا بالجاهلية لم يتنكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بالقطيعة. ولذلك في القرآن الكريم ذكر الله تعالى في أكثر من موضع ذم الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. هذا مثلا في سورة البقرة، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أيضا في سورة أخرى في سورة الرعد، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لكن هل في القرآن آية تتكلم عن ذم الذين يصلون مثلا ما أمر الله به أن يقطع؟ قطعا لا، ما في، ما في، لأن الله ما جاء بالقطيعة سبحانه، جاء بالوصل. حتى الأبوين المشركين الله تعالى أمر ببرهما وصلتهما، قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، هذا وهم يجاهدونه على الشرك، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم. إذن الإسلام ليس تنكر العلاقة الإنسانية الجميلة، علاقة الأبوين، سبحان الله علاقة الزوجية، يعني من أعجب الأشياء بنت الرسول عليه الصلاة والسلام زينب كانت تحت أبي العاص بن الربيع وهو كان مشركا، وصبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجرت زينب إلى المدينة وبقيت بعصمته، ولما بعد معركة بدر ولما جاء بالمال للفداء، هذا أبو العاص أسر في معركة بدر، فجاءوا بالفداء، كل أحد أحضر الفداء له، فلما أحضروا الفداء لأبو العاص كان قلادة لزينب رضي الله عنها، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني قلادة بنته هي التي قدمت لفداء هذا الرجل حتى يطلق من الأسر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظل ينظر إلى هذه القلادة ويتذكر، وأثارت عنده عوامل الأبوة والحنان والعاطف والرحمة ومعاني ضخمة وكبيرة جدا، فأدرك الصحابة رضي الله عنهم ذلك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رق ورحم وقال لهم إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا، فقالوا حبا وكرامة يا رسول الله وأطلقوك. إذن هنا الإسلام لا يتنكر للعلاقة الجميلة بين الناس، وهذا أيضا معنى مهم. يعني ممكن واحدة مثلا لما نعبر بلغتنا المحلية، واحدة التزمت كمثال وعندها والله مجموعة صديقات قد يكونون أقل التزاما، هنا ليس من الخير أن والله تقطع صلتها تماما بهؤلاء البنات وكأنها لا تعرفهم، بالعكس استمرار الصلة وإيصال الخير لهم والمشاركة والتواصل مع الرغبة في الإصلاح والرغبة في التأثير. هذا وأنت يعني في داخل مجموعة هي من حيث الأصل هذا خير، ولكن ربما تكون أقل تمسكا أحيانا أو يكون عندها بعض التقصير في بعض الأمور. إذا يجب أن ندرك أن من المعاني هذه النقطة الأولى التي أضافها الإسلام للعمل الطوعي، أن أن الإسلام كرس هذا المفهوم وأيده بل وعممه. ولذلك في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول قولوا للناس حسنا، ما قال وقولوا للمؤمنين حسنا، وإنما قال وقولوا للناس كل الناس. من العجيب أن البخاري في كتاب الأدب المفرد روى عن ابن عباس في تفسير هذه الآية الكريمة قال ابن عباس يقول لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك. وفرعون بينه وبين ابن عباس يعني قرون بين ذلك كثير، وإنما أراد ابن عباس أن يضرب مثلا بالغ الغرابة والبعد، إنه من قال لك كلمة طيبة لا يسبقك، ينبغي لا يسبقك أن تكون أنت أسبق بكلمة طيبة، أو على الأقل كما قال ربنا سبحانه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، كان يعني أقل شيء تردها أن تردها. ولذلك يجب الرد أحيانا بالنسبة للسلام، يجب الرد بالمثل وعليكم السلام، ولكن أن تضيف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا أفضل وخير يعني. إذن أنا أريد أن ألتقط من قصة هذا التأمين للعمل الخيري العمل الطوعي أنه فكرة نفع الناس هذه تفتح قلوبهم للخير. وكثير من الناس الذين أسلموا لو سألت عن سبب إسلامهم ربما يكون خير قدم إليهم. ومن الجميل والجيد أنك لما تقدم الإنسان خير بهذه الحالة لا تشعر بأنك قدمت الخير له من أجل أن يسلم، أشعر بأنك قدمت الخير له لأنه إنسان وأن الله تعالى أكرمه. ولقد كرمنا بني آدم، طبعا هنا بني آدم وبنات آدم المعنى واحد بلغة العرب، يعني المرأة تدخل في ذلك قطعا وبلا خلاف، يعني فمن التكريم للإنسان جنس الإنسان. لأنك لو أشعرت يعني والله أنت سقيته وهو عطشان، ويعني كأنك بعض الشباب من الحماس يعني قد يجي إنسان عطشان مثلا يقول هذا الماء لكن اشهد أن لا إله إلا الله، هذا ليس جيدا أبدا، لأنه كأنك هنا تساومه على عقيدته. وأيضا كأنك في حالة لم يسلم أنك لم تقدم له الخير، بينما العقل والشرع والحكمة أن تقدم له الخير ويكون هذا الخير غير ما مشوب بمقصد آخر، وإنما تفعل الخير لذات الخير، وبعد ذلك هو سيسألك وهو سيبحث وربما تأتي فرص أخرى لأن تهديه. وحتى حينما تدعوه للإسلام هنا في هذه الحالة لن يشعر بأنك تدعوه للإسلام من أجل ينضم إليه أو أنكم تكونون أكثر أو لإضرار بناس آخرين، وإنما مثل ما أنت أسقيته الماء لأنه عطشان أنت أيضا تمنحه الهداية لأنه ضال وبحاجة إليها. وفرق بين الحالتين، أحيانا تكون الدعوة كأنها نوع من يعني صراع بين الأطراف، بينما إذا شعر بأنك تريد الخير له ومثل ما سقيته على ظمأ أو أطعمته على جوع أو عالجته على مرض أنك أيضا دعوته إلى خير وإلى هدى وعلمته، هذا مفيد جدا. أنا مرة كنت في طائرة وطائرة طبعا عربية في إحدى دول الخليج، فجاني المضيف وسلمه بعدين قال لي عندنا مضيفة تريد أن تسألك بعض الأسئلة، فقلت ما في مانع، فجاء بها كانت صينية، فسبحان الله يعني بدأت تسأل أسئلة تتعلق بالنفس وبالحياة وبالزواج وبالسعادة وإلى آخره. وجدت نفسي أنني بصدق وبدون يعني تكلف أنني أجيبها جواب الأب مثلا أو الأخ الأكبر الذي يحب لها الخير، لأنه فعلا هي في هذا المطاف بنت الوالدنا آدم عليه الصلاة والسلام ما راح بعيده. وأيضا هذا من حب الخير لها. واستقرار الإنسان في حياته الزوجية نفسيته هو منهج إلى استقامته وإلى خيره وإلى صلاحه، وانتفاعه بك في أمر من هذه الأمور قد يكون مدعاك إلى أن ينتفع بك في أمر آخر أخروي. والمهم أن يشعر بأنك في الحالين لا تريد أن تتكثر به من قلة ولا أن تتعزز به من ضعف ولا أن تستقوي به من ضعف ولا أن تتعزز به من ذلة، وإنما أنت تريد له الخير كما تريد له الخير في زواجه أو في حياته أو في نفسيته، تريد له الخير أيضا في آخرته يعني. إذا هذا معنى مهم جدا، وقولوا للناس حسنا. الآن لو نظرنا نظرة إلى ما نسميه بالعمل الخيري، العمل الخيري الغربي، في الغرب عندهم باب واسع للعمل الخيري، التبرعات، الضرائب، الإعفاءات، البنوك، التجار، تعرفون بيل غيتس يعني وضع قصة كبيرة جدا من ثروته في العمل الخيري، وزوجته كذلك، وفي زميله الثاني الذي أيضا هو أثر أثرياء العالم، ووضع كل ثروته في العمل الخيري كما يسمونه. جزء غير قليل من هذه الأعمال قد يكون في أعمال خيرية فعلا، وجزء آخر منها هو في أعمال تبشيرية أو تنصيرية يعني. لكن أنا أقول أن حتى الجزء الآخر لا يصل خطورة الذي هو عمل خيري بحت، لا أقصد خطورته، إنما خطورته على نفسيات كثير من المسلمين الذين يشعرون أن إخوانهم تخلوا عنهم وأن البعيد جاء ليدعمهم ويساعدهم. بالمقابل أعمال خيرية يقوم بها بعض المسلمين في دول البلقان مثلا، في كوسوفا، في البوسنة والهرسك، في ألبانيا، في مقدونيا، في الجبل الأسود، تلك المناطق التي كانت يوما من الأيام تحت سلطة الدولة العثمانية. فوجدت أن بعض الشباب الذين يذهبون إلى هناك بذكائهم وحسهم لا يفرقون، يعني يعطون كل من يجدونه أمامهم. وجدت أن هذا عين البقر، لأن كونك وأنت تحمل لواء عمل تطوعي أو عمل خيري تأتي إلى مجموعة في مكان واحد فتعطي هذا لأنه مسلم وتحرم الذي هنا جنبه، أنت بذلك تقدم دعاية سيئة للإسلام، وكأنك تقول لهم أنا عنصري. وتخيل أن واحد مسيحي مثلا أو يهودي جاء وساعد جماعته وترك الآخرين الذين لا ينتمون إليه، هنا سوف يحقدون عليه، بل حتى الذين ساعدهم ربما إذا شبعوا يلومونه ويقولون ما كان هذا بدافع إنساني، كان بدافع عنصري أو قومي أو بعيد عن الإنسانية وبعيد عن الأخلاق. ولذلك مهم جدا في عملنا الخيري وفي عملنا الطوعي أن ندرك هذا المعنى، معنى وقولوا للناس حسنا، طبعا القول والفعل يعني، هذا جانب. النقطة الثانية التي أضافها الإسلام هي مسألة إضافة بعد الثواب والأجر الأخروي ونيل رضا الله سبحانه وتعالى. هذا لم يكن الناس في الجاهلية في الغالب يقصدونه، لأن إيمانهم بالآخرة ضعيف أو معدوم. ولذلك ربنا سبحانه قال في القرآن الكريم قال بل ادارك علمهم في الدار الآخرة، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. لاحظ السياق، ادارك علمهم بل هم في شك منها بل هم منها عمون. منهم من كانوا يقولون أين متنا وكنا ترابا، ومنهم من كانوا يترددون ويشكون، ومنهم من عنده مفهوم غامض. والمهم أنهم غير مبالين في قضية الآخرة. أما في الإسلام، فالإسلام جاء ليكرس قضية البعث ويوضحها بشكل لا لبس فيه. ولذلك لا يكاد الإنسان المؤمن صادقا لمن يعمل شيء إلا وهو مستحضر ثواب الله تعالى في الدار الآخرة. فهذا أضاف بعدا جديدا للعمل الخيري أو العمل الطوعي. وذلك تجدين في القرآن والسنة كلمة الإحسان، تعريف الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه، كما في حديث جبريل عليه السلام. الإحسان نوعان كما يقول النوع الأول الإحسان في عبادة الله، مثل ضبط وإتقان الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، هذا نوع. النوع الثاني الإحسان إلى عباد الله، الإحسان إلى عباد الله وهو داخل في الأول، والله يقول عن جزاء الإحسان إلا الإحسان، من أحسن أحسن الله إليه. فالله سبحانه وتعالى يعني يدعونا أو يستدرجنا للإحسان بوسيلتين، الوسيلة الأولى تذكر النعم وأحسن كما أحسن الله إليك مثل ما الله أعطاك أعطى الناس. الوسيلة الثانية أنه أحسن ليحسن الله إليك في المستقبل، لأنك أنت بحاجة إلى الله تعالى بالأمس واليوم وغدا، ففي دعوة إلى أن الإنسان يحسن الآن وهو ينتظر الثواب عند الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. وذلك يعني عندنا شيء نسميه شعب الإيمان. وهذا أيضا نريد أن نوجه سؤال لبناتي وأخواتي الكريمات، شعب الإيمان. عندنا كتب مؤلفة في شعب الإيمان، مثلا البيهقي رحمه الله عنده كتاب شعب الإيمان، الحليمي عنده كتاب شعب الإيمان، ومجموعة من المصنفات. نريد أن نسمع أيضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 وفي لفظ 74 شعبة. نريد أن أسأل أن نسمع العديد البنات الآن مطلوب منهم أن يحدثونا عن بعض شعب الإيمان، وخاصة تلك الشعب المرتبطة بموضوع العمل الطوعي. نسمع من الأخوات الكريمات. مرة أخرى أؤكد، شعب الإيمان هذا العنوان الجميل الذي يربط تفاصيل قد تبدو صغيرة بالأصل الكبير العظيم الذي ينتظمها جميعا، وهو الإيمان. هذه الإضافة العظيمة أيضا، تحويل العمل العادي أو العمل الدنيوي أو العمل الحياتي إلى أن يكون عملا أخرويا يرجى فيه ثواب الله تبارك وتعالى.
الحديث الذي يقول،
ممكن تقولين اسمك يا بنتي؟
حفصة عمر.
حفصة عمر، ما شاء الله، شوف الأسماء الجميلة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده بنت اسمها حفصة، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، عاشة الأسماء. ها بنت حفصة، نعم.
صديقي وعسى تقول قبل خير. الإمام 74 شعبة، أدناها إماطة الأذى.
إماطة الأذى عن الطريق.
إماطة الأذى عن الطريق، يعني من احتسب إماطة الأذى عن الطريق عمل تطوعي جميل جدا، وقد ينقذ يعني أناس من حوادث أو غيره. كذلك الإيمان أن تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك من الإيمان. مثلا أن يكون الإنسان في عمله في أي شيء يعني ما يحب لأخي المسلم مثل ما يحب لنفسه، يعني يساعد الآخرين، أن يهدي الضار، يساعد المحتاج، يعين بجهده أو ماله أو فكرة، كل هذا يعني من الإيمان.
ممتاز.
كذا يعني والإحسان في حديث كثيرة، أحب الناس إلى الله ما معناه أنفعهم للناس، يعني في أحاديث كثيرة تحث على الإحسان والمساعدة الآخرين، يعني إن قرأناها سبحانه تعين وتشجع وتخلي الإنسان يفعل هذا الشيء، وهو يعرف أن هذا شيء كبير عند الله، يعني ليس فقط سعادة دنيوية فقط. فنحن مثلا نفعل الشيء نحس صراحة بإنشراح والسعادة الحمد لله، ولكن يعرف أيضا أن هذا يعني يحبه الله أيضا ويسعد به الله، جعلنا الله كما يحب.
طيب ممتازة حفصة، فيها إضافة أعمال أخرى هي من شعب الإيمان؟
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حبيت أضيف.
اسمك الكريم بنتي؟
رانيا أحمد.
رانيا أحمد، ما شاء الله. تفضل يا رانيا.
حبيت أضيف إنه ضبط العمل التطوع والخير، لأن في نقطة ما ذكرت اللي هي في ناس بعيدة عن الرياء، في ناس مثلا تعمل عمل ومجتمع للناس إنه هي أنا فلان سوى فلان كان فلان عمل. فالإنسان إذا نظر لهذا الشيء أحبب عمله ورحمه الله. فأتمنى أن كل إنسان يعني يبادر عمل الخير أو التطوع، إن هو ينتظر الجزاء من الله ليس من الناس. شكرا.
ممتاز. في إضافة؟
السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام. اسمك الكريم بنتي؟
روحي محمود.
ايش الاسم؟
روحي محمود.
روحي
راء واو حاء يا
نعم
محمود.
نعم
بارك الله فيك بنت الكريمه. نعم تفضلي.
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، خير من تعلم القران وعلمه. نحن كطلاب العلم جئنا من خارج المملكه لندرس العلوم الشرعيه، فأحسن ما نستطيع أن نعمل حينما نرجع إلى بلادنا هو تعليم القرآن. يعني أنا دائما أفكر في قاعدة نورانية للشيخ نور محمد حقاني، ما شاء الله وضع قواعد لتعليم القرآن،
والله سبحانه وتعالى تقبل منه خير العمل هذا وجعله كم من الأجيال كم من يعني الشيوخ تعلموا منه وأثبهم شيوخا وتعلموا القرآن فهذا يعني من أحسن العمل فلعلنا نرجع ونعلم القرآن وليس فقط نعلمه قراءة بل تفسيرا أيضا بإذن الله إن شاء الله
ما شاء الله أنت من أي بلد روحي محمود؟
من الولايات المتحدة الأمريكية
ما شاء الله بارك الله فيك طبعا هناك الكثير من الكلام يمكن أن يقال كيف في بنات خير عندهم وإضافات لكن نأخذ منه في أوقات أخرى إنما أعرف على جواب البنات الآن يعني حفصة ذكرت قضية مهمة جدا في شعب الإيمان وهي أن خير الناس أنفعهم للناس وأحب الناس إلى الله وأنفعهم للناس وكلام حفصة أنا بعلق عليه على في نقطتين النقطة الأولى قضية يعني استحضار رضا الله في المواقف العادية هذا يضيف الحياة الجمال غير عادي ولا يمكن وصفه أبدا بمعنى أنه كل شيء طيب تسويه عود نفسك وهذا ممكن يحصل بالعادة عود نفسك أن تحس أن الله الآن في اللحظة هذه أن الله فرح بما تعمل هذا يعني يعطيه وعد العمل لا يعود عمله بسيطا او محدودا ياخذ امال ليس لها حد ولا مد شعورك بان الله فرح بما تعمل الله غني الله قادر على ان يجعل الناس كلهم ممتازين واغنياء واثرياء واقوياء وما يحتاج بعضهم الى بعض لكن سنه الله في الحياه وحكمه الله مثلا في الحياه ان الناس بعضهم محتاج لبعض وستكون انت يوم من الايام محتاج للاخرين هم أيضا محتاجون إليك فهذا المعنى معنى رائع أن أوصي بناتي أنه إذا كان معهم ورق وقلم يكتبون هذه النقطة فكرة أنه حينما تعمل عمل وخاصة العمل للناس أحيانا سأشير بعد قليل أن هذا العمل أعظم من العبادة نفسها التي هي عبادة بين العبد وبين ربه الإحسان للآخرين يتفوق في جوانب معينة سأشير إلى هذا بعد قليل لكن مقصودي الآن شعورك حينما تعملين عملا معينا خدمة لامرأة كبيرة في السن حتى لو كانت أمك مثلا أو خالتك أو جارتك أو طفل صغير أو خدمة لأحد أو دفع لإطعام لطير أو لحيوان إذا تعودت والتعود يحصل من خلال التدريب تدريب النفس مرة بعد مرة بعد أخرى يوم أسبوع شهر سنة يصبح هذا تلقائي مع الوقت أنه تستحضرين أنه في هذه اللحظة التي أنت تعملين العمل الله يراك ويشاهدك ويعلم ويفرح بهذا الذي يحدث هذا معنى رائع وجميل في نقطة ثانية أنه مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق هذا نموذج لعمل خير أو عمل تطوعي الإنسان بطبيعته وثقافته يحب النظافة والنظافة من الإيمان هذا معنى صحيح ولم يكن حديثا صحيحا ونصوص لا تحصى في هذا الباب مثل ما أن الجمال من الإيمان والله جميل يحب الجمال فالله يحب أن يرانا نظيفين ويحب أن يرانا جميلين جمال في وجوهنا في ملابسنا في عقولنا في قلوبنا في كلماتنا وألسنتنا فلا تنطق بالفحش هذا كله من الجمال إذا إماطة الأذى عن الطريق لما نسمع هذا الحديث أتخيل أنه والله في غصن شوك في الطريق وإنسان أخذ الغصن ووضعه في حاوية النفايات مثلا أو إنسان وجد شيئا يؤذي المارة أو حجرا مثلا فرفعه أبعده هذا معنى صحيح وكل الناس يقدرون عليه ومباشر وهنا هذا عمل طوعي لا تقول والله هذه مسؤولية البلدية ولا مسؤولية الأمانة ولا الجهة الفلانية هنا نحن نتحدث عن عمل طوعي ينطلق من دافع ذاتي بك وأيضا لا تنتظر عليه أجرا أو مقابل إلا أنه الله يراك سبحانه فكم هو رائع وجميل أن تشعر وأنت تحمل حجرا من الطريق أن هذا العمل المدني إن صح التعبير عمل دنيوي مدني الله يحب هذا العمل ويؤيد
يعني هي العيش. كم من إنسان عنده ضيق صدر مثلا أو هم أو غم أو تعب نفسه وده يشتكي لأحد بس، يعني في أخت ما تبغى أحد يحل مشكلتها، فقط تريد أحد يستمد إليها. وكما يقال ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة ويواسيك أو يسليك أو يتوجعه. هنا من إماطة الأذى على الطريق أن تستمعي لهذه الأخت الكريمة، وإذا كان بمقدورك أنك تقدمين لها بعض الحلول أو تزيلين بعض العقبات من طريقها. إذا كثير من الناس هناك عقبات معنوية، هناك أذى في طريقهم المعنوي، يتطلبون ويحتاجون أحد يساعدهم ويأخذ بأيديهم. أزعم أن أكثر ما يعانيه الناس والبنات على وجه الخصوص هو أنهم لا يجدون من يهتم بهم. في بنات كثيرات يقولون لي يعني أباؤنا ما عمرنا سمعنا منهم كلمة يا بنتي، كلمة يا حبيبي. وبالمناسبة عندنا أخت اسمها روحي، فأنا أقول هذه محظوظة من زوجها، كلما ناداها باسمها فهو يعني ربما من الأخت الكريمة من الولايات المتحدة الأمريكية، لتعمدت أن أسألها من أي بلد، يعني ولعلها أكيد فهمت هذا المعنى، أنه يعني هي كلمة فيها كثير من التقدير والحب حينما يخاطبها أبوها مثلا، أو تخاطبها أمها، أو تخاطبها زوجها، أو تخاطبها إحدى صديقاتها بهذه الكلمة، فهي تقول لها أنها بمقام روحها وبمقام نفسها. أقول كم من البنات فقط تريد من الآخرين أن يسمعوا لها أو يتوجعوا لمشكلة موجودة عندها. كم من البنات تقول يكفي فقط أني أسمع اسمي يجري على لسان أحد، أبوي ربما ما يوم من الأيام نطق باسمي، ويمكن أمي موجودة الحب لها لكنها لم تعبر عن محبتها لي بما يكفي. ولذلك هنا لما نتحدث عن إماطة الأذى عن طريق الناس علينا أن نوسع المفهوم من حجر نخرجه من الطريق نعزله ونضعه في مكانه، إلى أن ندرك أن طريق الحياة الواسع كله هو طريق فيه صعوبات وفيه تحديات، في البيت صعوبات وفي المدرسة وفي العمل وحتى على صعيد النفس وفي المسجد نفسه وفي كل مكان، وحتى الذي يطيع الله يعني ليس معصوما من أن يقع أمامه عقبات، والذي يعصي هو كذلك وأشد. فهنا الناس بحاجة إلى أحد تكون مهمته وتكون وظيفته ويكون العمل الطوعي الذي وفر نفسه له هو السعي في إماطة هذه الصعوبات عن طريق الناس وتذليل تلك العقبات وتسهيل أمر الخير للناس، إن كان أمر زواج، إن كان أمر وظيفة، إن كان أمر تعلم، إن كان أمر تعليم، إن كان أمر دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إن كان أمر خير، أي كان هذا الخير، هذا من إماطة الأذى عن الطريق. الأخرانية أيضا ذكرت موضوع الرياء والعمل النية صالحة، سوف أشير إلى هذا في فقرة خاصة بعد قليل. الأخت روحي محمود طبعا ذكرت مثال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا أيضا يكون عمل طوعي، لأن هنا يعني العمل الطوعي يقاس بأثره. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من يذهب إلى المسجد فيتعلم آية من كتاب الله أفضل من أن يحصل على ناقة سمينة، وأن يتعلم آيتين أفضل من أن يحصل على ناقتين سمينتين. إذن هنا نوع من التقييم للعمل الطوعي بمقابله المادي، وأنه ما عند الله خير وأبقى. فلذلك يعني الذي وفر نفسه لتعلم القرآن وتعليمه، وطبعا ليس فقط تعلم الألفاظ والحروف مثل ما ذكرت الأستاذة روحي محمود، وإنما تعلم الألفاظ والمعاني، وليس تعلم الألفاظ والمعاني فحسب، وإلا فإن القرآن هنا يصبح حجة على الإنسان، إنما المقصود التعلم والعمل به قدر الإمكان. طيب، إذن النقطة الثانية التي أضافها الإسلام للعمل الطوعي هي أنه أضاف بعدا آخر وهو بعد الثواب الأخروي والسعي في رضا الله سبحانه وتعالى، والأمثلة لذلك كثيرة وكثيرة جدا كما ذكرنا. ويكفي في هذا السياق أن أذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. ولاحظ كلمة كل، لأن من الألفاظ العموم في لغة العرب، كل معروف صدقة. يعني لو جلسنا نعد ألوان المعروف من اليوم إلى أيام كثيرة لا نستطيع أن نستوعب المعروف، والمعروف يختلف من بلد إلى بلد ومن شخص إلى آخر، وقد يكون المعروف أحيانا نظرة فقط، نظرة، يعني كونك تنظر لإنسان نظرة اهتمام، هذه صدقة. وغياب هذه الروح أحيانا يقلب الشيء الجميل إلى ضده. يعني مرة من المرات أنا مثلا أقول في واحد يسلم علي ويدعو بالجوال: السلام عليكم وشلونكم وعساكم طيبين. هذا لو لم يسلم كان أفضل. فكيف أن السلام تحول إلى أمر قد يغرق الصدور؟ أو واحد يسلم عليك ويكلم بالجوال وربما يعطيك جنبه أو بطرف أصابعه، هذا يعطي انطباع سلبي أكثر مما لو لم يفعل نهائيا. إذا هنا الروح التي نؤدي بها هذه الأعمال مهمة، وكل معروف صدقة. إذا نظرت إلى إنسان تنظر إليه عينك في عينه، هنا ليست نظرة توبيخ ولا نظرة عتاب ولا نظرة تهديد مثلا، وإنما نظرة حنان، نظرة رضا، نظرة حب، نظرة صفاء، هذا في معنى عظيم. ومثل ما قلت قبل قليل، إذا يعني بعض البنات دائما يرسلوني في سواء من طريق الهاتف أو في تويتر أو غيرها، فأنا وجدت مثلا كلمة أبشري، وقلت برا في بعض تغريداتي للبنات، قلت وجدت هذه كلمة سحرية، وهي كلمة واحدة في نهاية المطاف، لكن لله الحمد أنني لا أقولها إلا وأنا صادق فيها. يعني ادعو لي والدتي، ادعو لي بالتوفيق، حتى بنت تقول بكرة عندي اختبار الصباح، ادعو الله تعالى لي، أقول لها أبشري وأنا أدعو لها بصدق في نفس اللحظة. سبحان الله، تجد هالكلمة الطيبة السهلة أبشري، فلو أضفت إلى هذه الكلمة أبشري يا بنتي، وإذا كنت تعرف اسمها أبشري يا مثلا يا رانيا، أبشري يا فلانة، يعني هذا كأنك أعطيتها شيء ضخم وشيء كبير. أنا أتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. أن نكون نحن شخصيات تطوعية حتى في الأشياء البسيطة أضفنا إليها روحا جميلة. في نقطة ثالثة أضافها الإسلام للعمل التطوعي أو العمل الطوعي كما ذكرت، وهو يعني أن التطوع هنا يعني بنية طيبة، أنه لوجه الله تعالى. وهنا يعني هو التطوع باعتبار الدوافع التي حملتنا عليه، ولكن يجب أن ندرك أن من الأشياء الجميلة أنه لكي يحفزنا الله على العمل الطوعي جعل الله فعلنا للعمل الطوعي حتى من دون نية هو مما يثاب عليه. يعني لو صلى من غير نية لا تقبل صلاة، لو طاف بغير نية لا يقبل طواف، لو أنه صام وما نوى الصيام لا يقبل صيامه. يعني واحد نايم وبعدين قام ثم ذكر أنه إلى المغرب ما أكل شيء، هذا لا يقبل صيامه، ليس له. اللهم لو أنه أصبح ولم يأكل من وقت السحر وفضح مثلا خطر في باله أن يصوم نافلة، الصحيح أنه يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث له هذا وقال: فإني إذا صائم، ويكتب له الأجر، لكنه نوى. إذا العبادات لا تقبل إلا بنية، ومن هنا حديث أبي حفص رضي الله عنه عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن العمل الدنيوي العمل الطوعي لا تشترط فيه النية. لماذا؟ من أجل أنه الإنسان يعمل الخير مباشرة. يعني شفت إنسان عطشان أسقيه، ما تقول أنا أستحضر النية أنا نويت ما نويت، أسقي. وبمجرد كون هذا العمل إحسان وخير لأحد الله يكتب لك الأجر حتى لو أنت نويت الآخرة ما دمت أهلا يعني مؤمنا، وإلا يعطيك الله في الدنيا. يعني ولذلك حاتم مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أمرا فبلغه، وحكيم بن حزام رضي الله عنه أيضا كان محسنا في الجاهلية من أصحاب العمل الطوعي فأسلم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت أشياء كنت أفعلها بالجاهلية من صدقة أو عتق أو صلة رحم، هل ينفعني ذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني محسوب لك، أسلمت على ما أسلفت من خير. أي إذا، وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هنا لما قال اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم هذا نص أو جزء، الجزء الثاني وافعلوا الخير، الإحسان للناس هذا مطلق. وفي القرآن الكريم أيضا قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إحسان بين الناس. سبحان الله، هنا الله لم يذكر الأشياء التعبدية وإنما ذكر الصدقة وهي عمل طوعي عمل خيري، وذكر المعروف كما قلنا كل معروف صدقة، وذكر أو إصلاح بين الناس، والإصلاح بين الناس عمل طوعي بين المتخاصمين، الإنسان يصلح بينهم. قال الله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا إذا استحضر النية، هذا كلام أختنا قبل قليل الأخرانية. هنا العمل الطوعي إذا استحضر الإنسان في نية الآخرة ضعف له فيه الأجر أضعافا مضاعفة. ولذلك الله تعالى قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يقرض الله، قال فيضاعفه له أضعافا كثيرة. إذا استحضرت النية في العمل الطوعي ضعف لك أضعافا كثيرة. لكن لو أن إنسانا قام بعمل طوعي دون نية أيضا يؤجر على ذلك. وقد قرر هذا أهل العلم في المواضع التي أشرت إليها من القرآن الكريم، واعتبروا هذا واحدا من الفروق بين العبادات القربات المحضة لله سبحانه وتعالى التي لابد فيها من النية، وبين الأعمال الإحسان والأعمال الخيرية والأعمال الإنسانية والأعمال الطوعية التي يؤجر عليها العبد ولو بغير نية. واعتبروا هذا واحد من الحوافز التي أعطانا الله إياها حتى نفعل الخير. طيب النقطة الرابعة هي الفرق أيضا بين العبادة وبين الإحسان والعمل الطوعي، إنه العبادة يسميها العلماء نفعا لازما، والإحسان يسمونه نفعا متعديا. أيضا هنا نريد من إحدى بناتي أن تبين لنا ما هو الفرق بين النفع اللازم وبين النفع المتعدي. ما هو الفرق بين النفع اللازم والنفع المتعدي؟ اسمك الكريم؟
خديجة العمراني.
خديجة
العمراني.
العمراني، مرحبا.
النفع اللازم يعني النفع اللي كنا مركزه على صاحبه، مثلا كالصلاة نفعها لازم لصاحبه، يعني يؤجر عليها يثاب عليها، أو العبادات اللي تكون بين العبد يعني نفعها لا يتعب إلى الآخرين. النفع المتعدي اللي ينفع صاحبه أريد أنه عباد الله أو تقرب إلى الله أو عمل خير، ويتعدى نفعه إلى من حوله إلى المجتمع المحيط، لم حتى أي شهر المحيط يعني كأحسن حتى إلى الحيوانات والحدث السنة، يعني نفع يتعدى إلى الناس، نفع متعد يعني عمل خير يتعدى إلى غير الشخص.
طيب ممتازة خديجة، بس سؤال ثاني، أيهما أولى النفع اللازم ولا المتعدي؟
في نظر إنه النفع المتعدي اللي هو صاحب الخير فعليا، يعني كان لازم أو متعديا فهو ينفع به إضافة لأنه ينفع الآخرين ينفع المحيط اللي حوله. وأعتقد إن فيها أحاديث هذا الخصوص، كأحد الصحابة لا يخبرني اسمه لكن قال لأن أكون في حاجة أخي، ما معنى يعني أحب إلي أن أعتكف يعني في شهر أو في هذا يعني أعتكف يعني
لا. طيب ممتاز، أيضا سؤال آخر، متى نحتاج إلى هذا التفريق يعني بين النفع اللازم والنفع المتعدي؟
يكون مثلا يكون المتعدي أفضل؟
إيه متى نحتاج للكلام هذا وقلت أن النفع المتعدي أفضل من النفع اللازم؟
مثلا إذا
يعني ممكن واحد يقول طيب ليش احنا نقول هذا لازم وهذا متعدي؟ ممكن نسويهم كلهم يعني.
مثلا كان في نفس الوقت يعني حضرت مثلا شخص مثلا وانت مثلا في هذا الوقت راح تقدم مثلا عبادة يعني ليست اكيد ليست فريضة مثلا
ممتاز واضح. هذا جواب صحيح. اذا احنا بنتكلم عن النفع اللازم والنفع المتعدي. الفرق بينهما انه النفع اللازم هو الذي ينفع صاحبه فقط، مثلا الصلاة هذا نفعها لازم لانه لصاحبه مثلا. اما النفع المتعدي فهو النفع الذي ينتقل من صاحبه الى الاخرين، وممكن نضرب فيه مثال بالعلم، مثل ما الاخت روحي محمود قبل قليل تكلمت عن خيركم من تعلم القران وعلمه، فهذا نفع متعدي لانه لم يقف عند صاحبه وانما تعداه الى الاخرين، فهذا يكون افضل وخير. وفي نهايه المطاف ايضا ينبغي ان ندرك ان هذا خير وهذا خير، والانسان بطبيعته يعني ربما نقول لو ان الانسان قصر مثلا في صلاته قصر في عبادته قد يضعف في النفع المتعدي لانه لا يحصل على الزاد الذي يدفعه الى فعل الخير. ولكن نحن نقول بالمقارنة أن النفع اللازم النفع المتعدي مقدم على النفع اللازم، هذا عند التزاحم. يعني ممكن في وقت واحد إنسان مثلا لو فرضنا شاف واحد حالة مثلا دهس في الشارع وتحتاج إلى معالجة سريعة، وفي الوقت ذاته يسمع المؤذن يؤذن، فهنا يكون متردد هل أذهب إلى الصلاة أو أغيث هذا الإنسان المكروب أو الملهوث أو المريض. نقول له أن إغاثة هذا الإنسان المحتاج أو سأل الإنسان يشك أن يغرق مثلا أو أحد يعاني معاناة معينة أنه أولى، لأن هذا يعني يفوت وقتها، بينما الأعمال الأخرى يمكن يؤديها الإنسان في وقت آخر، وأيضا يعني هذا نفع متعدي وهذا نفع لازم. إذا هنا في عملية الوقت أنه بعض الأشياء وقتها محدود وضيق وبفوات الوقت يقع ضرر، وبعض وقتها موسع. وفي الجانب الآخر بعض الأشياء نفعها خاص ومقصور على الشخص ذاته، وأشياء أخرى نفعها عام ومتعدي للآخرين. النقطة التالية التي سأشير إليها بشكل سريع اللي هي مسألة يعني واقع التطوع العالمي، وأنا ما رأيت التفسير كثيرا. العالم اليوم طبعا يشهد تفوق ضخم في ميدان التطوع في معظم بلاد العالم، طبعا الإحصائيات شيء مذهل جدا، لا بأس أني يعني أستعرض بعض هذه الأشياء. يقولك مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من نصف الناس الراشدين البالغين ذكور وإناث، أكثر من نصفهم، أكثر من 50% منهم قاموا بعمل تطوعي، شيء غير عادي. عندهم يعني أكثر من 1.5 مليون جمعية خيرية، عندهم أكثر من 100 مليون متطوع في سنة واحدة، 100 مليون. عندهم معدل تطوع الفرد الواحد 4 ساعات في الأسبوع، هذا رقم ليس بالسهل، 4 ساعات في الأسبوع. عندهم 20 مليون ساعة في السنة، 20 بليون مش مليون، 20 بليون ساعة تطوع في السنة يقوم بها الناس كلهم جميعا. عندهم التطوع يوازي عمل يعني 10 مليون موظف، العمل التطوعي يوازي عمل 10 ملايين موظف. هنا قيمة الوقت المتطوع به يعادل 200 بليون بالباء، 200 بليون أو 200 مليار دولار، 200 مليار دولار، هذا يعني قيمة الوقت المتطوع به. يعني لو أردنا أن نحول الوقت إلى أرقام، إلى دولارات. طيب عندهم أيضا في الغرب مفهوم جديد وهذا مهم جدا، وهي تجربة إنسانية جيدة وأنا أرى أنه ينبغي أن نطبقها ونطبقها في مجتمعاتنا. عندهم مفهوم جديد وهو ما يسمونه بالمجتمع متعدد المراكز. سامحوني يا بناتي إذا ما نظرت في الكاميرا لأنني متعود أني أخاطب من حولي. فهنا مجتمع متعدد المراكز ماذا تعني؟ تعني أنه لا مركزية السلطة،
في الماضي يوجد سلطة تمسك بكل شيء، وهي التي تنظم الناس، وهي التي توجه الناس كيف يعملون وماذا يعملون ومتى يعملون وكيف يعملون. هذا لا شك أنها تجربة يعني جزء من الماضي. أما الواقع فيؤكد على أن حاجيات المجتمع لا يمكن أن تقوم بها سلطة مهما كانت. ولذلك عندهم ما نسميه، هذا أيضا أرجو من بناتي أن يكتبوا هذا الاسم، مجتمع متعدد المراكز، بمعنى آخر مجتمع متعدد السلطات. السلطة السياسية ما نبغاها، خلها لأصحابها، لكن هناك أنواع من السلطات وأنواع من الأعمال يمكن أن يقوم بها كثير من الناس. هنا تفعيل دور المرد الواحد في العمل التطوعي، هنا تفعيل دور الإنسان وتحميله للمسؤولية بحيث يتحمل الإنسان المسؤولية في الحياة العادية، بمعنى أنه حتى ونحن في وضع مستقل عندنا مئات أو آلاف الفرق التطوعية. لنضرب المثال بمكة المكرمة، يفترض أن عندنا 500-600-700 فريق تطوعي. مرة من المرات أخواتي قبل يمكن شهر أنا كنت في جدة وعزموني شباب ثانوي، ولما انتهت العزيمة اثنين منهم طلبوا معي في السيارة، واحد منهم قال أنا أريد أن أسألك سؤالا. قلت له تفضل. قال لي كل بصراحة واضح أن الشاب يتكلم بعفوية وبشكل مباشر. قال لي أنا أشوف أصدقائنا في المدرسة قسمي في المساء يعني خارج وقت الدراسة، في مجموعة يذهبون بين قوسين مغازلجية يقول في الأسواق، والقسم الثاني يلعبون كرة في بعض الميادين. أنا لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، أين أذهب؟ والله أنه أحرجني، لا أعرف ماذا أقول له، أين أذهب؟ فعلا أنت هنا لا تتكلم عن واحد، أنت تتكلم عن مجتمع مكتظ بالبنات والشباب في هذا السن، أين يذهبون؟ يعني مفترض أنه هنا في كل بلد 700-800 فرق تطوعية، إن شاء الله 10-20 يقوموا بأعمال. هؤلاء مثلا ينظفون حي، هؤلاء يقومون بتلوين البلاط، هؤلاء يقومون بتنظيف المساجد، هؤلاء يقومون مثلا بخدمة للناس، أعمال يبتكرون أعمال معينة يفكرون، وأصلا الناس عندهم إبداع، والله سبحانه وتعالى وزع بينهم الطاقات والمواهب. فإذا شجعناهم وكل واحد جمع معه 10 مثل فكرته وتوجهوا إلى عمل معين، ستجد أن المجتمع أصبح عبارة عن خلية رحل كل الناس تعمل فيه، وهذا العمل عمل مأمون وما فيه خوف ولا في خطر ولا في تدخل في السياسة ولا شيء من هذا القبيل. هو عبارة عن إنتاج وعمل، الإنسان هنا جعل أعطى نفسه أهمية من خلال هذا العمل. وسوف أشير إلى الفرق التطوعية بعد قليل على أي حال. المقصود أن الحياة العادية المفروض يكون فيها مجتمع متعدد المراكز. مرة أخرى أعيد هذا العنوان، مجتمع متعدد المراكز ليس مركزيا. وهنا حينما تكون هناك حالات طارئة مثل حالة الحج كمثال، الحج ليس كارثة، وإنما الحج هو فرصة لحقيقة الأمر، لكن لو نحن نملك روحا تطوعية ليكون للحج معنى آخر. أو يكون هناك أحيانا حالة معينة مثلا سيول جدة مثلا أو أي شيء، هنا يكون الناس في حالة جاهزية وهم معدون بشكل جيد لمثل هذا العمل. طبعا بالغالب نحن نعرف ما الذي حدث لما كانت أيام تسونامي، زلزال تسونامي، أو صار كاترين في أمريكا، أو إعصار ساندي، كيف أن الناس يعني كأنهم معدون لهذا، بحيث أنه هناك تضافر ما بين الرسمي وما بين الشعبي، الناس جميعا يعملون ويشتغلون بروح واحد بروح الفريق. وهنا تجد أنه يعني أنا رأيت شيئا من ذلك في عمان قبل 4 أو 5 سنوات، كان عندهم إعصار مباجي وتبعه أظن طيران، والبلد نوعا ما فقير، وزرت عمان بعد هذا، هم لم يقبلوا مساعدة من الدول الأخرى سبحان الله، ولم يطلبوا العون والبغاثة، وإنما بجهودهم الذاتية قاموا بعمل صراحة يستحق الاحترام. وكذلك أنا لاحظت في شخصيات الأفراد، يعني كنت في زيارة لعمان يمكن أسبوع، زيارة شخصية قبل ذلك، فكان لفت نظري روح الإحسان عند الناس. يعني مثلا مرة سيارتك تعطلت علي وأنا في مكان بعيد بليل وكنت قلق صراحة، يعني ما أعرف البلد والسيارة مستأجرة وكذا، ومعي أيضا أسرتي، فوجدت أنه والله يعني أول واحد بدون ما أحتاج أني أشبه له، أول واحد مر وقف، ولما وقف جاء وسلى واطمئنيت. هنا قلت له الرب قال لي أول شيء لازم تروحون معي، ما يعرف نظرة، فأول قال لازم نضيفكم الليلة، وألحد حق شديد يعني شخص غريب والله تذكرت أخلاق العرب صراحة، وكانوا دائما يقول أخلاق العرب، لكن عاد هل هي موجودة الآن عند العرب أو لا؟ هذا سؤال ثاني. ثم قام باللازم ولاحظت هذا الموضوع يتكرر، ولما حصل الفيضان في عمان أتيت بعد ذلك وجدت آثار الفيضان أنه جرف طرقات ومصابيح كهرباء وسيارات، لكن سبحان الله كيف استطاعوا خلال فترة وجيزة جدا أن يتجاوزوا ويتعايشوا ويتعاقوا من ذلك بسبب يعني نوع من الروح الموجودة عندهم. طبعا هنا ممكن نحن نضرب مثال، يعني مثال خطار المشاعر، كيف يعني الناس بدلا من أن يقوم بتنظيم أنفسهم صار حالة من اللا تنظيم. نجد انفجار الرياض، وهنا لاحظنا أنه في صور بعض الشباب وهم يقومون بماذا؟ سرقت بعض المقتنيات، خذ كذا خذ كذا خذ المحفظة إلى آخره. طبعا هذه ليست حالة عامة ولكنها مصورة وموثقة ومؤلمة، أنه في الوقت الذي ترى فيه جثث وترى رؤوسا مقطوعة تشاهد الناس في نفس اللحظة وهم يبحثون عن بعض الآثار ويقومون بسرقتها. هذا مؤذي وهو يثير سؤال كبير يجب أن نواجهه بشجاعة وجرأة ونجيب عليه أيضا، وهل ما جرى؟ إذا المقصود هنا أن يعني العالم يشهد اليوم طفرة غير عادية في العمل الطوعي. أنا لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، أنتقل إلى نقطة ثانية وهي لماذا تخلف التطوع في العالم الإسلامي. نواصل ولا
فاصل؟ حتى ما تروح حتى ما تروح يعني فاصل أو الأمر عندك هنا يعني هم يريحون
خمس دقائق عشر دقائق نصب القهوة
عندهم قهوة؟
نعم عندهم
قهوة، عندنا قهوة،
عندنا قهوة،
طيب إذا نسوي فاصل وأنتم تشربوا القهوة ونحن كذلك.
كم المدة؟
ونعود عشر دقائق، نعود لما بقي إن شاء الله، لم يبقى كثير شيء لكن حتى تستعيدوا يعني عن أن الشريعة جاءت لتعزز هذا العمل والنصوص الواردة فيه يعني أكثر من أن تحصل وقد سردنا طرفا منها. هنا يأتي السؤال أنه لماذا نحن متراجعون وضعفاء في العمل التطوعي في بلادنا العربية والإسلامية يعني أكثر من معظم بلاد العالم؟ أنا رصدت هنا بعض الأسباب ويمكن لكم أن تضيفوا غيرها. من أسباب ضعف العمل التطوعي عندنا سوء توظيف بعض النصوص الشرعية، يعني بعض النصوص الشرعية تم استخراجها وأضيف إليها معاني غير صحيحة وانقطعت عن الثقافة الشرعية الصحية وصار الناس يرددونها دون أن يفهموا معناها. يعني مثلا كم مرة نسمع من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ونظن أن ذلك معناه أنه لا تتدخل بما لا يعنيك. ما هو الذي لا يعنيك؟ والله أشياء الآخرين لا تعنيك، عليك بخاصة نفسك. هذا مفهوم خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يقصد الفضول، يقصد التطفل على الآخرين، يعني الإنسان يتقحم في خصوصيات الآخرين. وعلى سبيل المثال يوم أنا أحدث ابني عبد الله وأنا جاي معه من جدة أقول له أنا اليوم في الطيارة ومعي الأيباد أكتب البقالة، أكتب بقالة في الطيارة، وإلى جواني شخص يعني ينظر من بعد وأنا ألاحظ أنه يحاول أن يقرأ ما كتبته. ما كتبته هنا له طابع سرية، حتى أنا عملت تغريدة قلت قال لي عبد الله يقول هذا أول واحد درى مقالك، هو مقال كتب لينشر بطبيعة الحال، لكن هالشخص لا يدري، يمكن يكون شيء سري، يمكن يكون رسالة أو. فهنا مسألة الفضول أنك تقحم عينك وهذا محرم بتحريم صريح، يعني مثل الإنسان ينظر في بيوت الآخرين تجسس أو مثلا كونك تحاول أن تحصل على أسرار الآخرين، جوالاتهم مثلا أو أجهزتهم وتتجسس عليها. هذا يعني من حسن إسلام الإنسان أن يترك الأشياء التي لا تعنيه. أما العمل الطوعي فهو يعنيك في الواقع، أمر الناس يعنيك، وأمر المجتمع يعنيك، والشارع الذي إلى جوار بيتك يعنيك، والحديقة التي في حيك تعنيك، والمدرسة والمسجد والمناشط كلها تعنيك. وإذا لم تعنيك ولم تعن الثاني والثالث والرابع، من تعني إذن؟ فهذا من سوء الفهم. بعض الناس قد يعبرون عن العمل الطوعي بأنه كما في اللغة الدارجة أنه نوع من اللفافة. هذا في الأفلام ملهوف. ليش ملهوف؟ لأنه عنده هذه المبالغة. هذا خطأ كبير، بل أقول يجب النظر إلى العمل الطوعي على أنه أولا حق للفرد، لأنه أنا حينما أقوم بالعمل الطوعي أنا مستفيد، وذلك هو حق لي. أنا هنا أكون ذاتي وأبني نفسي وأتقرب إلى ربي وأجعل لحياتي معنى، هذا أولا. وثانيا هو واجب علي، هو حق لي وهو واجب علي تجاه الآخرين، لأن لله تعالى حقا في كل ما أعطاك. الله تعالى له حق في سمعك أن تسمع من لا يسمع، وله حق في بصرك أن تري من لا يرى، وله حق في جسمك أن تساعد الضعيف، وله حق في عقلك أن تفهم، وله حق في نفسك سبحان الله نفسيا. إذا أنت نفسيتك سوية سلس وسليم ومرتاح وما عندك عقد ولا مشاكل ولا هموم ولا غموم. في ناس كثيرين يحتاجون إلى أن تفيض عليهم من جرعات السعادة التي أعطاك الله عز وجل، وحق في قلبك أيضا المشاعر العواطف الحب الذي عندك أن تعطي الآخرين منه. إذا العمل الطوعي هو حق لي، هذا أول. العمل الطوعي هو واجب علي ثانيا. فكيف يستطيع أحد أن يقول هنا إنه والله هذا لا يعنيك؟ إذا ما الذي يعنيك؟ العمل الطوعي سر من أسرار الانتماء. ولذلك إذا فقد الإنسان هذه الروح معنى أنه غير منتمي. يعني بعض الناس يعني لا يجب المجتمع لا يهمه في أي واد الهلك، ولا يبالي ما أن يكون هناك مشكلات في الحي أو في الشارع أو في المدرسة أو في أي مكان، لا يبالي. لماذا؟ لأنه غير منتمي لهذا المجتمع، فاقد الانتماء، فاقد المسؤولية. أيضا العمل الطوعي كما أنه سر من أسرار الانتماء، الانتماء للوطن، الانتماء للمدينة، الانتماء للحي، الانتماء للمؤسسة للمدرسة. فإذا لم يوجد عند الإنسان هذا الروح معنى أن انتماءه مشكوك فيه. أيضا العمل التطوعي سر من أسرار الفاعلية، لأن في أشخاص لا يعملون شيئا ولا ينجزون ولا ينتجون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون، بينما الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان فعل. لم يذكر الإيمان في القرآن إلا معه العمل، ولا عبرة بإيمان ليس له أثر أو صدى. فهنا في تحفيز للإنسان أن يعمل. صراحة أنا أقول الحياة من دون عمل هي عبء، عبء، لأن الإنسان يبدأ يسأل ليش أعيش؟ لماذا أعيش؟ فعلا إذا كان مالك دور في الحياة لماذا تعيش؟ إذا الإنسان والله ما أنتج ما أنجز، النجاح يعطي للحياة معنى. إن كان النجاح في تجارة أصبح الإنسان يعني يركض وراء الأرباح والصفقات وكذا، ويصبح الحياة لها معنى. وإن كان الإنسان يبدأ يتساءل ما قيمة المال بعد ذلك، وكذلك إن كان الإنسان ينجح في دراسة أو في وظيفة ويترقى. لكنني لم أجد أفضل من النجاح في عمل الخير للآخرين، لأنه هو العمل سبحان الله الذي مهما نجحت فيه وتوسعت فيه ما يجي الإنسان يرجع يقول ما قيمة عملي. كونه يشوف بعينه أنه ساعد الناس وخدم الناس وقدم نفع للآخرين، وهذا يجعل لحياته معنى سبحان الله. عاجل أسراه أن حياته تصبح لها أكثر من قيمة، ولذلك قيمة حياتك بقدر ما تقدم للآخرين. طيب إذن يعني هذه نقطة اللي هي مثلا سوء توظيف بعض النصوص الشرعية، هذا من أسباب تخلف العمل التطوعي. في نقطة ثانية اللي هي محل حديثنا الآن ولا بأس، أنا سميتها تسييس الحياة. الحياة ليست سياسة، الحياة أوسع من ذلك. الحس السياسي والأمني أحياناً ربما يكون سبباً في تقنين أشياء لا تحتاج إلى تقنين. نحن نجد في العالم أنهم يقولون لا عقوبة ولا جريمة إلا بقانون، هذا معروف. يعني ما تستطيع تقول والله هذا الفعل الذي عملته جريمة إلا وعندك قانون يدل على أنه جريمة، ولا تستطيع أن تقول أن عليك عقوبة معينة إلا بناء على أن هناك نص على أن في عقوبة على هذا الفعل، هذا صحيح. أما فكرة أنه لا جمعية ولا نشاط ولا فريق تطوعي إلا بقانون، هذا ليس موجودا. يفترض أن الأصل في ذلك هو ليس الإذن، لا، هو الحفز والتشجيع والدعم والإسناد للناس، والذي لا يعمل نحاول أن نبحث كيف نفعله وكيف نجعله يعمل. وهنا علينا أن ندرك أنه يعني تجمع أو تجمهر 50 أو 10 أو 20 ولد أو بنت في عمل معين، هذا الشيء هو نشاط بشري، لا يجب أن يكون محل شكوك مثلا أو ريبة ولا أن يتبعه تحقيق ولا سؤال ولا شيء. بالعكس ينبغي أن يكون فيه تحفيز وأن يكون فيه دعم، وأن ننشئ جمعيات ربما أو مؤسسات أو شراكات مجتمعية على ضوء ما تحدثنا قبل قليل مع جهات حكومية وجهات غير حكومية ليست مهمتها هي يعني ضبط هذا العمل صح التعبير، وإنما مهمتها هي تحفيز هذا العمل، كيف نشجع الناس عليه وكيف ندفع الناس إليه وكيف نكافئ الناس وكيف نفعل من لا يفعل، هذا هو الأصل. ونعتقد أنه هذا شيء لا بد منه، بل أذهب إلى أبعد من ذلك أقول إذا كان الله مريد فينا خير سنتجه إلى هذا العمل لحفظ الأجيال، لأن عندك 70% من المجتمع هم شباب دون سن 23 أولاد وبنات. نرجع هؤلاء أين يذهبون؟ ذهب منهم 5% للأسواق، وذهب منهم 10% للفرق الرياضية في الأحياء، طيب باقي 60%. يعني افرض 10% ليس لديهم طموح جماعي، مقتصرون على دروسهم وعلى المذاكرة، باقي عندك 50%، يعني نصف الناس. هؤلاء يجب أن يكون هناك تشجيع لهم على هذا العمل، وأن تنأى عن النظر إلى هذا العمل. عندك طبعا وزارات مسؤولة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها، وحتى التربية والتعليم أو غير، ينبغي أن لا تنظر إلى هذا العمل من منطلق أنه عمل مسيس مثلا أو عمل أمني، هو عمل بشري، عمل إنساني، عمل إيجابي، يجب أن ندعمه في كل الظروف وأن نشجعه بعيدا عن الشكوك وعن سوء الظنون. النقطة الثالثة من أسباب تراجع العمل الخيري قضية البيئة غير المشجعة. مثلا بيئة العمل التطوعي نفسي أو العمل الخيري نفسي هي أحيانا تحتاج إلى مراجعة، بمعنى مثلا أنه هل هذه البيئة صحية، إدارة العمل، والله ترى الإنسان يعمل عمل تطوعي أو عمل خيري، هو في نهاية المطاف بشر يحتاج إلى أن ترسل له في نهاية العمل خطاب شكر، يحتاج إلى أن ترسل له، يحتاج إلى أن تشجعه. أنا أذكر مرة واحد من أصدقائي كان يعمل في مؤسسة ما، فلازم تكون أضحك كلما ذكرت الكلمة التي يقولها لي. يقول مرة من المرات، يقول أنا مجتهد أعمل، يقول مرة من المرات المدير قدم لي ورقة صغيرة يعني ربع ورقة كملاحظة وكاتب نحتاج المزيد من الإنتاج. فالأخ هذا كان طالب وقته، يقول لي إحنا دجاج يعني المطلوب المزيد من البيض، كيف يتعامل معي بهذه اللغة؟ نحتاج المزيد من الإنتاج. انتقال العبارات، وايضا العلاقه ما بين المدير في العمل الخيري او العمل التطوعي المؤسسه وما بين الفرد، خاصه الفرد المتطوع. نحن نتكلم عن متطوع بمعنى انه لا يتقاضى مرتبا على عمل. هنا بقي الشكر، جزاك الله خير، بقي انه ممكن تسوي لهم دوره تدريبيه على فن العلاقه مع الناس، على تطوير ادائهم، على يعني تنمية مهاراتهم، أشياء من هذا القبيل. هذا جانب مهم. إذا العلاقة الإنسانية داخل بيئة العمل، أنا هنا أتحدث عن بيئة العمل التطوعي أو بيئة العمل الخيري، أحمل مسؤوليات سواء أخواننا الذين يستمعون إلينا أو أخواتنا وبناتنا اللي يستمعون إلينا. إذا كنت مسؤولة عن عمل تطوعي مجموعة من البنات في المدرسة أو في مؤسسة خارجية أو داخلية أو شيء، هنا يجب أن نقدم أولوية كبيرة للعلاقة الإنسانية كما ذكرنا. وحتى الموظف، يعني الموظف لما تتعامل معه من منطلق رسمي هنا أن تخسر الموظف، لأنه ممكن يحضر الموظف من الساعة 8 إلى الساعة 9 الظهر ولكنه لا ينتج لأنه بلا روح. فيفترض حتى الموظف الذي يتقاضى مرتبا أن يشعر بالانتماء إلى العمل. إذا شهادة شكر، شهادة تقدير، حضور دورة، هذا مهم. أيضا المسؤولية، افرض أن أو افترضي أن والله عندك بنت حملتيها مسؤولية في عمل طوعي، ليس جيدا أن تتدخلي في مسؤوليتها. أنا أحيانا أزور بعض المؤسسات، بعض الجمعيات، فيقوم مثلا أحد الشباب يشرح لي انه والله الغرفه هذه مثلا مخصصه لكذا، واللوحه هذه مثلا كذا، والسبوره هذه كذا. فتجد المدير موجود معه يقوم يقطع الحديث عليه ويبدا يشرح لي ويقول اشياء من قبيل. هنا الشاب هذا يشعر بالضمور، يعني في نوع من التدخل في عمله. اذا اسندت لانسان عمل حاول ان تحترمه ولا تتدخل في هذا العمل الا عن طريقه، وحتى لو اخطا خلوا يتعلم يخطئ ويصيب، يتعلم مواجهة الناس. إذا الجو الصحي هنا داخل بيئة العمل الطوعي أعتقد أنه مهم. وأيضا هناك نقطة مهمة جدا، يجب أن يكون العمل الطوعي والخيري بعيدا عن المكايدات الشخصية، بعيدا عن المكايدات الشخصية. يعني والله مثلا فلانة فيها وفلانة ما فيها، وهذه عملت وهذه سوت وكذا، وهذه تحاول أن تتسلق على أكتاف الأخريات، وهذه صراحة ما قامت بواجبها، وهذه فقط عملت برستيج أمام الناس ولكنها لا تقوم بإنجاز. فهنا مسألة النميمة والغيبة وسوء الظن ومحاولة استخدام الكيد أو التنافس غير الشريف، هذه نقطة ينبغي أن تنتهي. إذن هذه نقطة ما يتعلق بالبيئة غير المشجعة، وقصدنا في هذه النقطة بيئة العمل التطوعي نفسه. في النقطة الثانية اللي هي بيئة المجتمع وليس بيئة العمل التطوعي. على سبيل المثال الإعلام،
حنا الفنجان مسح الماي،
القنوات الفضائية مثلا، اليوتيوب، تويتر، الفيسبوك، الصحف، المجلات، المجلات الإلكترونية إلى آخره. الإعلام هذا مسؤول، الإعلام بإمكانه أن يصنع، هو عبارة عن مدرسة أخرى. الإعلام عبارة عن مدرسة أخرى، ولذلك قدرتنا على أن توظيف الإعلام بشكل إيجابي. الآن صراحة ما يسمى بالإعلام الجديد، تويتر والفيسبوك، أدى دور جيد جدا، وكذلك اليوتيوب. أسمي دلالة، أنا مثلا كل ما ذكر لي أحد إلا نادرا أنه عمل تطوعي وجد، أقوم بالإعلان عنه حتى لو كنت أعرف هذا العمل، يعني أعرف بعض القائمين عليه أو واحد منهم وأعرف توجه هذا الشيء. فتجد أنه والله تعمل تغريدة تدعو له تشكره، تشاهد أنه هناك مثلا مئات عملوا لتويت لهذه التغريدة، وهناك آلاف شاهدوها، هناك ناس دعوا لهم. هذا هنا أنت تشجع هذا العمل وتشجع القائمين عليه. والعكس بالعكس، غياب دور الإعلام في العمل الطوعي يصنع بيئة قاتلة، لأن الإنسان يعمل العمل الطوعي وهو ملاك، احد يفترق له ولا احد يدري عنه. كذلك ما يتعلق برجال الفكر ورجال العلم ورجال الادب وقادة الرأي في المجتمع، ينبغي يكون عندهم اهتمام بالعمل التطوعي، باشخاص العمل التطوعي، بمناشطه، ببرامجه، بدوراته، بملتقياته كما في هذا الملتقى. ومن هنا جدا فرصاني اشكر الاخوات المشاركات، الاخت احلام، الدكتور احلام بحمدان، الدكتور مريم باوزير، الدكتور نور باروز، والدكتور عبد الوهاب نور ولي سيكون معنا غدا ان شاء الله، ولا لا دكتور، وكل القائمين ايضا، الجنود المجهولون الذين هم وراء الكواليس لا يستهان بجهدهم، الاستاذ هاني وايضا الشيخ عبد المجيد، جزاكم الله خير جميعا. المقصود ان يعني رجال المجتمع يجب ان يهتموا بالاعمال التطوعيه ويعطوها اهميه بكلماتهم، بتربيتهم، بثنائهم، بدعائهم، بمشاركتهم، بتحفيزهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. طيب كذلك طبعا هنا انا اقول حتى الجهات الرسميه، الوزاره مثلا، وزاره الخدميه، وزاره الشؤون الاجتماعيه، وزاره التربيه والتعليم، وزاره التعليم العالي، وزاره الاعلام، عليها مسؤوليه كبيره. ودعني اقول لك، واقول لك انا حضرت بعض الملتقيات التي تشرف عليها هذه الوزارات، وجدت انه بعض الملتقيات قد يدفع فيها اموال ضخمه ويكون لها دعايات رسميه، ثم لما تحضر تجد ان الحضور قليل وغير مؤثر، وان الامر ربما فيه طابع رسمي يعني اكثر من اللازم، بينما الناس الذين يحتاجون الى ان يخاطبوا وان يحضروا لم يحضروا. وعلى العكس ربما تجد بعض الملتقيات التي ربما تكون بسيطه او اقرب الى الشعبيه تكون ذات امتداد وذات تاثير وحضور كبير، وربما يكون المجهود الذي يبذل فيها اقل. ايضا فيما يتعلق بالبيئه المشجعه وغير المشجعه، مساله ثقافه المجتمع كما نسميها، مهم جدا تغيير ثقافه المجتمع عن العمل التطوعي. على سبيل المثال، نحن كثيرا ما نردد ان الانسان المتطوع امير نفسه، هذا في الصلاه، في العباده، يعني الصائم ممكن يفطر اذا كان صومه تطوع على ما هو معروف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء لعائشه رضي الله عنها قالت يا رسول الله اهدي لنا حيث طعام، فقد قربوه فاني اصبحت صائما، ثم اكله عليه الصلاه والسلام. ولذلك يقول الفقهاء: الصائم المتطوع امير نفسه. كذلك ما يتعلق الامر بالصلاه، صلاه التطوع اذا وجد سبب في قضعها، صلاه التطوع جاز للانسان ان يقطعها. ولذلك قصه جريج العابد معروفه، انه كان يصلي فنادته امه فقال: يا ربي امي والصلاه، فترك امه ومضى في صلاته، فدعت عليه امه وقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوها مومسا. في قصه معروفه في صحيح البخاري، فعلا لم يمت حتى راى وجوها مومسا بعدما اتهم بتهمه هو منها بريء. لكن فيما يتعلق بالعمل الطوعي ما يصلح ان يكون ياخذ فضلات اوقاتنا ونقول فيه المتطوع امير نفسه، بمعنى انه ممكن ادخل معاه في عمل طوعي وبعد ما تورطنا وعملنا وارتبطنا وكذا اجي اقول انا والله مع السلامه انا بدالي ولا احب ان اواصل العمل. لا، هنا انت يعني تورطت وورطت الناس معك في برنامج وفي مجموعه، ينبغي عليك ان تستمر فيه الى الاخر. واذا ما اعجبك الحلم هنا يمكن ان تنتقل الى عمل طوعي اخر، لكن بعد ما تكتمل. لكن انا دائما اقول بعض الشباب لما واحد يقدم سيرته الذاتيه، دائما الانسان يريد يحصل على وظيفه يقدم السيره الذاتيه، فبعض الشباب احيانا يقدم لك السيره الذاتيه تجده مسك 40 عمل، وكل عمل جلس فيه كم؟ هذا جلس فيه شهرين، وهذا جلس فيه ثلاثه، وهذا ست شهور. تقول لي اذا هذا الانسان يعني ما يستقر على حال من القلق، ولذلك تتردد انه هذا الانسان ربما يكون من طبعه انه يعني متناقض. ينبغي على الإنسان أن يدرب نفسه على أن يكون يعني وفيا للعمل وحريصا على المداومة وعلى الاستمرار فيه. ولذلك نتيجة فكرة أن المتطوع أمير نفسه أصبح كثيرين أو أصبح كثيرون لا يحبون الاعتماد على العنصر المتطوع، وهذا ليس سرا، هذا نحن جميعا نقسم عليه. لما تأتي لأحد تقول عندنا فئة من الشباب والبنات متطوعين، قالوا شوف بيني وبينك لا تعتمد عليه، لا بد أن يكون عندك موظفون متفرغون أو نص دوام ولكن تعتمد عليهم وتحاسبهم. هذا نتيجة ضعف الثقافة، نتيجة أن المتطوع يأتي وهو يشعر بأنه يعطيك فضلة وقته وأنه هو أيضا غير مستفيد. أما لو كانت البنت المتطوعة تشعر بأن هي مستفيدة، قضاء وقتها بأمر مفيد، الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى، الثناء الحسن عند الناس، اكتساب الخبرات. بنتي أنت لما تتعاملين مع الناس، الدخول والخروج مع الناس، المصافحة، الاستقبال، التعارف، كل هذه الأشياء هي عبارة عن خبرات لا تحصل بمجرد الكلام. حتى يعني بيني وبينكم بعض البنات اللي مثلا أحيانا تشتكي لي تقول والله مثلا أنا في بيئة خاصة وما أحد يعرفني، ولذلك ربما يتقدم السن دون أن تحصل على عمل أو دون أن تتزوج. كنت أقول لها إنه الاختلاط بالناس شيء جيد، اذهبي إلى المناسبات، احضري مع الناس، صافحي الأخريات، قدمي الخدمات لهم، قدمي نفسك لهم، أنا فلانة، هنا أيضا الابتسامة الطيبة. تكتسب البنت ويكتسب الفتى من العمل الطوعي خبرات ومواهب وكفاءات شخصية ما يمكن أحد يكسبها إلا من حضور محاضرة ولا من الاستماع ولا من الجلوس في البيت أيضا. فكون الإنسان يشعر أنه مستفيد من العمل الطوعي وأيضا يحصل على شهادة خبرة في هذا العمل، هو أيضا ينبغي يشعر بأنه مفيد للآخرين. هنا ينبغي أن في سبيل معالجة هذا الخلل التربوي في البيئة والثقافة عن العمل التطوعي، نذكر بناتي بقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي ذكره البخاري في صحيحه أو رواه، قول الله سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن هنا الواجب أولا، ثم قال سبحانه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا فكرة العمل التطوعي الواجب أولا، ثم العمل التطوعي النفل أو المندوب ثانيا، هذه من الأشياء التي ينبغي أن نشجعها ونشرع بين الناس. المرأة والعمل التطوعي، هنا سؤال وأنا أريد من البنات أن يجيبوا عليه وأن تكون إجابتهم يعني معللة. يعني أيهما أكثر ميلا من حيث الفطرة للعمل التطوعي، الرجل أم المرأة؟ مرة ثانية أطرح السؤال، أيهما أكثر ميلا للعمل التطوعي من حيث الفطرة التي خلق الله الناس عليها، الرجل أم المرأة؟ مع ذكر نمكن تعليل أو دليل على ذلك. بناتي جواب مع ذكر الاسم، اسم بنت المجيب. عليكم السلام ورحمة الله.
جواهر الشبيلي.
ما سمع صوتك؟
جواهر الشبيلي.
جواهر الشبيلي.
المرأة.
لماذا جواهر؟
لأنها قلبها رحيم شوي.
أيوه، هذا معنى جميل، نقول المرأة لأن قلبها رحيم، هذا صحيح. وهذا أظن مما لا يحتاج إلى دليل، وكما يقال وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وكلام ابنة جواهر صحيح، أن المرأة أكثر ميلا ورغبة في العمل التطوعي بسبب ما جبلها الله عليه من ينابيع الرحمة والحب في قلبها. ولذلك المرأة في تربيتها لأبنائها على سبيل المثال أو لأبناء الآخرين، وكم من امرأة ربت أولادها وأولاد زوجها مثلا من زوجها سابقا متوفاة أو مغادرة وكم من امرأة يعني اعتنت بأولاد لا تعرفهم، وكم من امرأة أنشأت محضنا أو ملجأ للأيتام والمساكين. وهنا قدرة المرأة على العطاء، صبر المرأة، تحمل المرأة، إحساس المرأة بالسعادة حينما تقدم، هذا شيء عظيم يعني. وجزء من ذلك تطوع المرأة في الكنيسة تحصل فيها الكلام هذا. يعني هنا لما نتكلم عن عمل طوعي نرجع وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أجر المرأة بزوجها وبولدها وبقرابتها أعظم، وهو طوعي في كثير من الأحيان. ثم يفيض منها بعد ذلك ألوان من ينابيع السعادة والرحمة والحب والعطاء والخير والإحسان، تقدمها بحسب ما الله تعالى وهبها ومنحها وأعطاها. واليوم وقبل اليوم وعبر التاريخ كان في غالبا يضرب مثل بالنساء في هذا المجال، يعني أم المساكين مثلا وغيره. يعني كل الذين يتكلمون عن هذا الجانب يذكرون قدرة المرأة على العطاء العاطفي والمعنوي ما لا يقدر عليه الرجل. طيب ممكن نسمع جواب ثاني وأدلة أخرى أيضا على نفس السؤال.
ما كنت أود أن أقول كنت حضرة الدكتور، يعني المرأة مجبورة بالفطرة على الأمومة، يعني لأنها ستكون أمة فطرها الله على الرحمة والمحبة، يعني عندها طيب من العاطفة أكثر مما عند الرجل، وهذه العاطفة هي المحرك لها للعطاء، وكذلك أكثر صبرا في عطائها أكثر من الرجل، لأن سبحان الله عندها شحناء طاقة من الله سبحانه وتعالى.
اسمك الكريم أنتي؟
حفصة عمر.
حفصة ما شاء الله بارك الله فيك. هذا أيضا صحيح، يعني المرأة عندها مع العطاء عندها جانب الصبر. وهنا قد يستغرب بعض الناس أحيانا، يعني من الشائع أنه صبر الرجل أكثر من صبر المرأة. لو قلنا في مجال المقارنة، مع أنا صراحة أنا ميلي لأنه ليس دائما نحاول أن نفرق أنه المرأة كذا والرجل كذا، هم يشتركون في أشياء كثيرة جدا، وحتى أصل الشريعة مشترك، الإيمان بالله مشترك، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، كله مشترك. يبقى أنه هناك أشياء خاصة الله بها الرجل وهي استثنائية، وهناك أشياء خاصة الله بها المرأة وهي استثنائية أيضا. ولكن هنا موضوع الصبر، لو سألنا أيهما أصبر الرجل أو المرأة، هذا السؤال فيه مجال كبير للكلام يعني. والبنت حفصة يعني ربما فتحت علينا سؤال أكثر من الجواب التي أجابت، فأنا أعيد صياغة السؤال الآن مرة أخرى وأسأل بناتي أيهما أصبر الرجل أم المرأة، أيهما أكثر صبرا؟
أجيب أنا على السؤال الذي فتحته على
أيوة.
الصبر المادي العضلي الرجل سبحان الله مجبول عليه أكثر، لأنه هو الذي سيتحمل مشقة وعناء الأسرة. لكن الصبر المعنوي المرأة أكثر صبرا معنويا سبحان الله على الأشياء المعنوية، المرأة صبر أكثر عندها.
يعني هذه محاولة جيدة أنه تفريق من الناحية المادية الجسدية والمعنوية. هنا أيضا هذه أنا أشك في مسألة الصبر، هذه قد أقول الرجل أقوى عضليا من حيث الجملة، ولا الصبر يعني المرأة تحمل جنينها كم 9 شهور صح؟ الله سبحانه يقول حملته أمه وهنا على وهن، ولا يقرأ الله سبحانه يقول حملته أمه كرها ووضعته كرها. من منا الذي يستطيع أن يحمل طفله يعني 9 دقائق على كتفه؟ أنا لما آتي إلى أطفالي وأحدهم ماذا يقول شني أو احملني، يعني قد أحمله لبضع دقائق ثم أشعر بثقله على 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 نفسي، وربما أتحايل عليه بطريقة أخرى. حتى هذا ماديا جسد المرأة أصبر في هذا الجانب يعني. أيضا الآلام التي تعانيها المرأة في الوضع لا يقاس بها أي شيء يتحمله الرجل صراحة، يعني تكاد تهرس عظامها وتنهك جسدها. ولذلك يعني سبحان الله يعني لاحظ انه الله سبحانه وتعالى في القران الكريم لما يوصينا بالابوين يرجع بعد ذلك ليتكلم عن الام. قال الله تعالى وصينا الانسان بوالديه ثم قال حملته امه، فرجع الوصيه فيها تاكيد على دور الام. ولذلك ايضا لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقال يا رسول الله من ابر؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال في الرابعه ابوك اباك. اذا جعل الام ثلاثا وجعل الاب واحدا. فهنا يعني جانب الصبر عند المراه في ايضا هنا مثال اخر. يعني انت لما ترى او انت لما ترى المراه في البيت مثلا وفي عملية الطبخ وفي تنظيف المنزل شيء غير عادي. نحن رأينا أمهاتنا من قبل أن توجد الخادمة ورأينا بناتنا وزوجاتنا الآن حتى لو وجد من يساعدها عملية تنظيف البيت، رعاية الأطفال، تنظيف ملابسهم، تنظيف حياتهم، بل أحيانا تكون الأم في حقيقة الأمر هي كل شيء في المنزل، حتى متابعة الطلاب الأولاد في المدرسة، حل الواجب. نختبركم يا أستاذ ولا نخليها كذا مستورة أمروها كما جاءت. الرجال يقولون نحن نختلف يعني. إذن هنا المرأة يعني عندها صبر فيما الله تعالى وظفها له أكثر من الرجل وأكثر من غيرها. والرجل عنده جوانب صبر. ربما على سبيل المثال أنا أريد أن أذكر جانب للرجال وليس كل الرجال يعني، ولكن بعض عنده أحيانا يمكن عكس ما تقول ابنتي حفصة. بعض الرجال عنده صبر معنوي، بمعنى أنه مثلا لما يأتي الرجل للمنزل وزوجته من الصباح تشتغل وتربي وتصلح وتنظف وتطبخ وكذا، ثم أحيانا يأتي الزوج متأخر وتعبان ولا عنده نفس ولا عنده وجه. في بعض الأحيان المرأة هنا قد تنفعل وهي بطبيعتها تعبر عن انفعالها بسرعة وبمباشرة، أنه أنت مشغول عنا وأنت بعيد عنا ودائما تعبان ودائما مواعيد ودائما ارتباطات إلى آخره. طبعا قابلية، أنا هنا لا أتحدث عن كل الرجال، يعني بعضهم ربما يعني لا يستحق أن يمدح بذلك، لكن هناك فئة لا بأس بها من الرجال أو عندهم على الأقل فطريا قابلية أن يتحملوا مثل هذا العدد وأن يمتصوا وأن لا يقابلوا هذا الكلام بمثلي، أنه أنت أيضا دائما ما عندك إلا الوعش والهتف والتوبيخ والنقل وشبه هذا القبيل، أنت تقوم بواجب لا. لا، وإنما يقابل الرجل بأنه يعني ممكن يصبر، ممكن يحتسب، ممكن يبتسم، ممكن يقول والله ما دخلتي وأنت يعني النموذج يحتذى، وسبحان الله كلمة طيبة والله تزيل كل شيء. لكن من يوفق؟ وكما قال ربنا سبحانه وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا ما هو فضل من العمل الطوعي، ولكن هذا من الفعل الطوعي أنه نشير إلى هذه الجزيرة قد يستفيد من البعض. إذن المرأة تظن أنها أكثر من الرجل في الرغبة في العمل الطوعي ويعني الميل إليه. وأنا أذكر هنا قصة جميلة في البخاري ذكرها في صحيحه، يعني أنه يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن امرأة كانت تقوم المسجد. إذن هنا امرأة مقيمة في المسجد ومهمتها تنظيف المسجد، ومتى؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعايق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغريب هنا ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم. شيء رائع. هنا نرجع إلى يعني أهمية العمل الطوعي، الحفاوة، ما هي بعد الإنسان الحضر وما حضر سواء. سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يفتقد هذه المرأة الضعيفة السوداء فيسأل عنها، وشيء جميل يسأل عنها، فقالوا ماتت يا رسول الله. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم أفلا كنتم آلنتموني؟ كيف مثل هذه تموت ولا أدري عنها؟ هذه إنسان مهم، شخص مهم، امرأة عندها عمل طوعي قامت بعمل. أيضا هنا لا يفوتني أن أشير إلى أن عملها له استمرار، مثل ما قلنا قبل شوي، ما يبقى صدر متطوع عن نفسه أو كل يوم يرمي نفسه يرمي عطاءه في مكان حتى لا يمكن معرفة إنتاجه، لا إنتاجه واضح معه المسجد النبوي. ولذلك فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شخصها وفقد أثرها العمل الذي تقوم به، وعاذبهم على أنهم لم يخبروا بذلك. فقالوا يا رسول الله إن ماتت في ليل وكرهنا أن نزعجك، هم قدموا هذا الاعتذار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها. ماذا هذا الأمر عند هذا الحد؟ دلوني على قبرها. إذا قبرها معروف مثل ما كانت معروفة في حياتها بالعمل الخيري والعمل الطوعي والإحسان، وكنس المكان أو النبي صلى الله عليه وسلم يجعل قبرها معروفا وهم يعرفون قبرها، فيدلونه صلى الله عليه وسلم على قبرها فيذهب إلى قبرها ويصلي عليها صلاة الجنازة. هذا فضل عظيم، أي إشادة ودعم لدور المرأة في العمل الطوعي مثل هذا الحديث. أنا أسأل، هل يوجد عند الغرب ولا الشرق حتى في هذه أنبيائهم عيسى عليه السلام أو موسى عليه السلام أو في مثلا معبوديهم أو مشاهيرهم من أمثال بوذا أو كونفوشيوس أو غيرهم، هل تجدون مثل هذه القصة وكيف يمكن توظيفها في حفز الناس إلى عمل طوعي وحفز البنات على وجه الخصوص وحفز الرجال والدعوة للاهتمام بالمتطوعين واحترام إنسانيتهم والإشادة بهم والإشهار بأسمائهم، حال نوع من يعني الثناء على هذا الإنسان، أن لا تشهره من أجل الرياء والسمعة ولكن من أجل الحفاظ على جهده وعمله وتشجيع الآخرين أن يعملوا مثله. هذه فيها يعني عشرات الدروس. أيوة. عليكم السلام.
كانت العمل التطوعي مثل عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمرأة كما كانوا يجاوبون نجاحها في التعارف، يعتبر من أدوار المرأة في الإسلام.
صح.
وكان الإنسان يسمى الرجال بشيء يناسبهم، يعني مثل حروب أو معارك خاصة بالرجال، أما الجانب التطوعي للمرأة كان خاصة بالتمرين وكان الرجال من وراء صفوف
اسمك الكريم؟
مريم
عبد الجني. شكرا استاذة مريم، هذه اضافة جميلة جدا. يعني حتى امهات المؤمنين، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وامهات المؤمنين يحملون القرب لسقي الناس ودوات الجرحى والمرضى ونقل الجرحى، يعني الاعمال التي تعتبر اعمال مساندة كما يسمونها في حالة وجود المعركة. إذا طبعا هذا ممكن بالحسين يقول هذا العمل الطوعي في حالة الأزمات، لكن هناك أيضا العمل الطوعي الذي هو في الحياة العادية بشكل مستديم وليس فقط في انتظار حصول مشكلة أو معركة أو أزمة أو ما أشبه ذلك. هذه إضافة مهمة. إذا طبعا هنا أسأل، عمليا المرأة دورها في العمل الطوعي في عالمنا العربي الإسلامي أقل من دور الرجل بكثير. أعتقد أن طبيعة الثقافة الاجتماعية عن المرأة كثير من الأسر نفس الأسر فضلا عن غيرها يرون أن المرأة مكانها هو فقط قاع بيتها وأن تبقى لزوجها وأولادها، أما أن يكون عندها فكرة نفع الآخرين وإيصال الخير إليهم هذا كثير من الناس يعتقدون أنه خارج عن مسؤولية المرأة. هذه ثقافة ينبغي تصحيحها وتعديلها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل المسؤولية في القرآن للرجل والمرأة على حد سواء، أن المؤمنين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر سورة آية الأحزاب. يعني الرجل والمرأة، ذكر المتصدقين والمتصدقات وذكر الحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وذكر الوعد أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويعني دور أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهم في ذلك دور عظيم، ولذلك المرأة دور لا ينكر، ولما ضعف دور المرأة تسلط الأعداء هنا على المجتمعات الإسلامية. أيضا قضية الخوف على المرأة، وأنا أقول أنه طبيعي أن الإنسان يخاف على من يحب، ولكن أحيانا الخوف الشديد يقتل، إذا بالغت في الخوف على إنسان هذا معناه أنك تقتله، لأن شدة الخوف تجعله دائما تحامل عليه بشكل مفرط، ولا تريد أن يكون في أي موقف يعني تخشى أن يكون عليه منه ضرر. ويكون من جراء ذلك أن هذا الإنسان يصبح مثل النبتة التي نبتت في الظل، يعني ضعيفة واهنة، الريح ممكن أن تسقطها، والبرد الشديد يقتلها، وما عندها يعني ما عندها مثل ما نعبر قدرة على المقاومة، ضعف المقاومة. مثل الحين بعض الأمراض مثل مرض الإيدز، مرض الإيدز أصله ماذا؟ هو يكون على أساس أن الجسم يكون عنده ضعف في المناعة تجاه أي فيروس حتى لو كان زكام. كذلك الإنسان الذي يتربى في جو الخوف، يعني الثقة مقابل الخوف أيضا، ينبغي أن نمنح الأبناء ثقة، وثقة محسوبة ومع مراعاة أن هؤلاء بنو آدم وفيهم البر والفاجر والطيب والخبيث، وفيهم وفيهم أبوهم نبي ومع ذلك فيهم وفيهم. ففكرة الظن بأن الخوف يعني أن أولادنا يخرجون كما نريد ليس صحيحة، بل وجدنا أن كثير من الناس الذين يخاف عليهم أباهم، أنا أعرف واحد يمنع أبناءه وبناته من إدخال المذياع إلى المنزل، المذياع، وأعرف البنات يدخل أحيانا رجال أجانب إلى المنزل بسبب العمل والجهل. وأيضا أحيانا إشعارك لولدك أو بنتك بالخوف عليه أو عدم الثقة به فهو فيها نوع من التحدي. أنا أذكر ولد يقول أنا ارتكبت أخطاء كثيرة لأني كنت أريد أن أقول لوالدي بشكل غير مباشر أبلغ أسوي وزبادتي، لأن والده يفتش شنطته وفتش درسه وفتش غرفته وفتش أحيانا جيوبه. هذا ليس أسلوب طبيعي. الخوف سواء كان خوف على رعيتك أو خوف على أولادك أو خوف على طلابك، هذا الخوف إذا تعدى حدود العقل فهو مدافع. لذلك يعني أحيانا الخوف المفرط يعني كما يمنع المرأة من عمل الخير هو يضعف شخصية المرأة. أيضا من الأسباب، بس أذكر النقطة هذه، عدم وجود فرص واضحة يعني في العمل الخيري للمرأة يطمئن فيها الأهل. المجتمع له تكوين خاص وله رؤية خاصة، فأنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك فرص عمل خيري، عمل تطوعي للمرأة يكون فيها قدر من الثقة وقدر من الطمأنينة والأجواء الآمنة إن صح التعبير، التي تجعل المجتمع والأهل والزوج يطمئنون إليها. في أحد من البنات إضافة بسيطة، إنه
الخلطة معتها عرفوا ما هي المرأة ودورها، فحاولوا إنهم يعني يبوها أو يخرجوها من عملها أو من طور الشريعة الإسلامية بأمور يعني مختلفة وما وصلت، لكن لو كون إذا إحنا نتبع هذا الأمر ونوجهها لتوجيه صحيح للأمر الطبي كان يعني كأنه يكون مضاد للعمل الذي يريدونه. يعني إن تركنا يعني عمل الشعب أو الشباب فتيات كان أو فتيات من دون يعني عمل خير، ف يعني من العرف أنهم ينجرفوا وراء قمات أو يعني هذا اللي حاصل.
اسمك الكريم أستاذة؟
مريم بجري.
مريم مرحبا. أيضا هذه ملاحظة مهمة، أن قبل بضعة أيام جاني واحد غربي أو زوجته يسأل بعض الأسئلة عن المرأة السعودية، ومن ضمن السؤال حول الموضوع هذا يعني، وكان من ضمن الأشياء يعني السؤال عن قضية وضع المرأة هنا. فقلت لهم إنه واحدة من المشكلات الكبيرة في موضوع المرأة إنه كأن الناس أمامهم خيارات الآن. الخيار الأول بقاء المرأة على ما هي عليه في مجتمعاتنا من دون تغيير. الخيار الثاني انتقال المرأة ولو بشكل تدريجي إلى النمط الغربي، نمط التحرر الغربي بكل سلبياته، بما فيها من الانحراف، بما فيها من الانحلال، بما فيها من التهتك، بما فيها من ضياع هوية المرأة. فحينما يكون الناس بين هذا الخيارين سيوجد من ينحاز للخيار الثاني وهو قليل، وسيوجد الأغلبية التي تقول يعني بقاء الواقع الموجود على ما فيه أفضل من الانتخاب. طيب ألا يوجد دليل آخر؟ هل كل ما في مجتمعنا هو مما أمر الله به أو مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله وكلا. حتى في عهد النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يعاتب الناس في حق المرأة، وخطب يوما وقال لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله. ينهى من؟ ينهى أصحابه، ينهى أصحابه، أنه في ناس قد يضربون المرأة إذا اختلفوا معه. هنا ضرب معتدل، ولكنه يعني أقصد أنه ليس ضربا عنيفا أو هشما أو كسرا، ولكنه أحيانا يسمى ضرب. ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خطب بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وقال لقد طاف بأبيات محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير، لاحظ كثير، يشكون أزواجهن. ليس أولئك بخيالكم، ليس أولئك بخيالكم، يعني هذا الزجر أن الذي يأتي على امرأته أو يؤذيها ليس من الخيار، بل هو من الأشرار، من الشرار. إذا من الخطأ أن نزكي واقعنا الاجتماعي بشأن المرأة ونعتبر أنه كأنه يمثل إرادة الله، هذا غلط كبير. عندنا المجتمعات يستحون من النطق باسم المرأة، اسم المرأة عندهم عيب، وعندنا أناس لما يذكر المرأة يقول المرأة جلك الله، وكأنه يتكلم عن شيء يعني مستقبل. وعندنا أناس لا يورثون المرأة في قبائل في كل بلاد العرب، وعندنا أناس كثيرون خطأ الرجل مغفور، الولد يقول يحمل عيب وإيش تجي مهما فعل الولد، وبلا أخوات يشوفون، بينما البنت هي محل شك في جوالها، في جهازها الذي تحمله، في مشاركتها في أي منتدى، في أي نشاط، في أي عمل، حولها ألف تساؤل. بينما الله تعالى جعل الذنب واحد والعقوبة واحدة على الجميع، ما ذكر الله فرق بين الرجل والمرأة في العقاب. فقصدي أنه هنا من الخطأ أن نعتبر مع وجود في مجتمع محلي كأنه يساوي ما الله يريد في شأن المرأة. نحن نقول في أشياء جيدة وطيبة ومغروثة عن المهتدين، وبالمقابل في كثير من الثقافات والعادات والتقاليد مردودة وبعضها موروث عن الجاهلية الأولى، وينبغي أن تصحح، وينبغي أن تكون شجعان في التفريق بينما هو من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبينما هو من الموروث الجاهلي، وبينما هو من العادات أيضا. فيه قدر كبير من الأشياء هي من العادات التي لا نقول أنها يعني من الإسلام، ولا نقول أيضا أنها مفروضة أو مردودة، وإنما هي من محاسن العادة. طيب ننتقل، ها خلاص. طيب طيب خلاص، يعني يمكن أختم بس علشان الكلام اللي أنا كانت ما نضيعه، يعني كده دقيقتين ثلاث. قصة موسى عليه السلام فيها شيء جميل فيما يتعلق بالنماذج، فسقرهما ثم تولى إلى الظل. موسى يقدم عمل طوعي، هذا رقم واحد. موسى يقدم عمل طوعي البنات، الآن عندنا كثير من الشباب لما يقدمون عمل طوعي البنات البعض يتساءل وش الهدف من وراء ذلك، ومن حقهم أحيانا يتساءلوا. عندك موسى يقدم عمل طوعي في بلد لا يعرفه وفي بلد غريب، هل نحن نفعل هذا؟ أنا مرة أسأل بعض الشباب، قلت لما تكون مسافر ويجي المطر تقول انطلنا بفضل الله ورحمته وتطلب المزيد، ولا تعتبر أن المطر هذا ما دام هو في بلدك أنه لا يدعى فيه؟ بعض الناس ما يكون عنده هذا الإحساس بالروح العالية. يعني الخضر عليه السلام قام بعمل طوعي فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال بيده هكذا فأقامه، أقامه بيده. حلف القبول عهد النبي صلى الله عليه وسلم معه عمل طوعي جماعي منظم قبل الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجب. في فكرة أن يكون الكبار قدوة في العمل الطوعي، هنا موسى والخضر محمد صلى الله عليه وسلم، نقل النبي للحجارة في بناء المسجد مع الصحابة، ولذلك يحمس الناس للفعل لما يشوفون الكبار يعملون. لأن قعدنا والنبي يعمل لذاك من العمل المضلل. العمل الضوئي هنا عمل جماعي فريق كما تشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في صوفة كانوا ينشدون. الإنشاد هنا من طبيعة العمل الجماعي لأنه يدمج الجميع في روح واحدة وهم يعملون هنا، ولكن هنا الصوت والشعر والنجيم في معنى جميل. زد على ذلك المحانق بضرافة، كان واحد من الصحابة اسمه جعيل ويشتغل معاهم في البناء والحفر. فهنا لما كانوا يقولون جعيل ذهب جعيل رجع جعيل، النبي صلى الله عليه وسلم ما استحسن اسمه فغيره وسماه عمر، اسم جميل يدل على البناء وعلى الإنجاز وعلى الإبداع، فسماه عمرا. الصحابة التقطوا هذا المعنى الجميل وصاروا في شعر وحطوا نشودة يرددون فيما بينهم وهم يحملون اللبن في بناء المسجد، وأرادوا أن يشيدوا بهذه اللفتة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تجاه الضعفاء والبائسين، وأنه يهتم بهم وهم يهتم فقط بالأكابر. قالوا سماه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهرا، نشودة هذا، سماه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهرا. النبي صلى الله عليه هو ظهر وسند للبائسين. ترى ما في أسئلة يا أستاذ، الوقت أخذناه كافي، وحتى أنا يعني أعطيت يعني جزاك الله خير. يعني إذا هناك اندماج في روح الحريق، تجاوز لقيم العنصرية وقيم الجهل. أبو بكر رضي الله عنه كان يقوم عمل تطوعي معه بعد بعثة النبي، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بحل الغنم للجواري، البنات يحلل لهم أغنامها. فلما تولى الخلافة قلنا بعض الجواري قالوا خلاص أبو بكر الحين شغل خليفة شعبي يحلل لنا، فقال والله لا أدعو عملا كنت أعمله إلا عملته. فكان أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا ذكرنا عن واقع يذهب للجواري ويحلب لهم كما كان يفعل قبل الخلافة. عمر رضي الله عنه أيضا قام بعمل طوعي ربما نستفيد منه عملية الأسرة، اندماج الأسرة كلها في عمل طوعي واحد وأثر ذلك على الأسرة، الترابط، المحبة، البركة من الله. أيضا الذكريات الجميلة، وش تذكر والدك فيه مثلا؟ مات والدك، تقول الله يرحمه وأبوك كان رجل طيب، لكن لو تذكر قصة محددة يكون أفضل، وكذلك أمك أو جدتك. عمر رضي الله عنه يعز في الليل فشاهد خيمة فيها نار وسمعت فيها صوت، فدنا من الرجل وتكلم له وخرج إليه الرجل سلم عليه عمر وقال له من أنت؟ قال أنا رجل من العرب. قال ليش جيت للمدينة؟ قال والله كيف أطلب الرزق. فسمع عمر صوت في داخل الخيمة، صوت عنيد. قال من هذا؟ ما هذا الصوت الذي أسمع ذا؟ قال انصرف رحمك الله، وما يعرف عمر طبعا، انصرف رحمك الله ما لك في. قال عزمت عليك أن تخبرني ما هذا الصوت. قال هذا زوجتي تولد أصابها المخاض ونحن غرباء، وتخيل بارد ولا حتى فراش، يمكن ما فيه فراش ولا في شيء، الناس أمورهم بسيطة. فعمر رضي الله عنه تألم بذلك وانصرف من عنده فعلا وجاء إلى زوجته أم كلثوم وقال لها يا أم كلثوم هل لك إلى خير؟ شوف إدماج الأسرة كلها، هل لك إلى خير؟ أيضا عرض جميل. قالت وماذا؟ قال رجل غريب وزوجته تولد الآن، هل أمي بنا نذهب إليه؟ ماذا فعلت أم كلثوم؟ جاء معك بعض الملابس البسيطة الموجودة عندهم في المنزل، الجود من الموجود، وذهبت بها وأخذت، قال خذي طعام، أخذ الطحين ولحم الموجود وذهبت إليه. دخلت المرأة اللي هي أم كلثوم على المرأة، تخيل أن زوجة الخليفة الآن يسمونها السيدة الأولى، داخلة تولد المرأة الغريبة مثل القابلة، تقوم بدور القابلة وتخرج الطفل ثم تقطع سره وتمهده وإلى آخره. وعمر رضي الله عنه ماذا كان دوره؟ كان يشب النار برا ووضع القدر وبدأ الماء ويقطع اللحم ويقوم بالأعمال، يختم هذا الرجل الغريب. هذه ليست أسطورة ولا خرافة، هذه قصة واقعية وتعتبر عادية في تاريخنا. مستمر. فلما ولدت المرأة الولد صاحت أم كلثوم وقالت: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام. فالرجل فجر لما سمع كلمة يا أمير المؤمنين، عرف أن هذا عمر رضي الله عنه، فاندهش وتأثر وفقال عمر رضي الله عنه: هون عليك، وأن هذا مهمات رضي الله عنه، وأكمل هذا العمل الجليل. وفي قصص كثيرة من هذا القبيل، ونأتي لحظة من دماغ الأسرة كلها في عمل طوعي. نحن هنا طبعا ممكن نستذكر أب العمل الطوعي في هذا العصر، الشيخ عبد الرحمن السميت، نسأل الله أن يختم له بخير وعلومه العافية ويطلب منه به. يعني كم من نساء على وجه الخصوص، ترى نساء الكويت أكثر من غيرهن في هذا العمل، يعني ساعدوا في بناء مساجد، في حفر آبار، في بناء مستشفيات، في تطوع. ولذلك كان الشيخ عبد الرحمن الصميط نسأل الله أن يتقبله ويتقبل منه. صدقون، كان له دور كبير في تغيير نسبة المسلمين إلى المسيحية. أنا كان عندي قبل أيام شباب من جدة، فكلموني أنه عام 2015 سوف يصبح عدد المسلمين والمسيحيين في العالم متساويا، وعام 2030 ستصبح نسبة المسلمين في العالم أكثر من الثلث، أو الثلث، يعني ثلث سكان العالم من المسلمين. ذكروا لي أن الشيخ عبد الرحمن الصميط له أثر في ارتفاع نسبة المسلمين، لأنه كان مسلم أحيانا القبيلة بأكملها، الأسرة، المدينة بأكملها، أو القرية بأكملها. فنستذكر بخير ونذكر الله تعالى له بخير. طبعا العمل الخير هنا نحن نذكر نماذج عالية، لكن لا ننسى أنه نحن نتكلم عن العمل الخير كعمل يمكن أن يكون لأفراد الناس، للمرأة، للرجل، للطفل، للكبير، للصغير. التبرع بالدم مثلا هذا عمل خيري، تنظيف الحديقة عمل خيري. أحيانا يا أخي تنظيف الحديقة كثير من الناس لما ينتهون، لا أقول بالحديقة، دعني أقول لكم في الحرم المقدس، وكلنا رأينا هذا في رمضان، الناس يقومون بعد الفطور أو بعد العشاء في الحرم أو في ساحات الحرم، يقومون ويتركون بقاياهم على الأرض، ولا لا؟ أين روح العمل الطوعي؟ أين روح الآن أنا أتكلم عن عمل طوعي، نتكلم عن الإنسان يعني يكفي الناس شر نفسه وشر بقايا الطعام أو المكان الذي يوجد فيه. هذه ثقافة، هذه موجودة، هذا سؤال كبير. تنظيف الشوارع، تنظيف المكان، تنظيف الأدوات، الآن دورات المياه عندنا خاصة المياه، دورات المياه العامة وضعها مأساوي جدا، حتى المساجد مخزي صراحة، نظافتها، صيانتها، الكتابات اللي عليها كاملة في عالم آخر. أين الروح التي تجعل الناس يهتمون يشعرون بالمسؤولية تجاه هذه الأشياء؟ بطبيعة الحال تنظيف هذه الأشياء ينعكس على شخصية الإنسان، نظافة الشيء، لأن المؤمن إذا أمر بشيء يستحي أنه يأمر الناس فيه ولا يعمله، يستحي. أنا أذكر أنه قبل الحج جاءوني شركة المياه السعودية ليطلبوا مني كلمة لهم عن ترشيد المياه، وأن هناك خطورة على الناس في المستقبل من الماء، وكتبت لهم ألقيت لهم كلمة يعني عن ترشيد المياه، وذكرت لهم أنه نحن دائما نقول ابحث عن القرش إن سقط فإن السيل من نقط. فقلت المفروض نذكر القصة هذه، الآن المياه أغلى من القرش، نقطة الماء الآن أهم من الياس أو القرش. بعد ما قلت لهم الكلام هذا، صرت كل ما فتحت الحنفية استذكرت الكلام اللي أنا أقول للناس، كيف أنا أقول للناس، ثم أبالغ. ثم جاءت شيء عقب ما انتهت القصة، تذكرت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما ذكر الأشياء التي يوصي بها، قال إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. فممكن يجي واحد يقول طيب إسباغ الوضوء هذا معناه فيه نوع من المبالغة في الماء. ثم تأملت في قوله صلى الله عليه وسلم على المكاره، فوجدت أنه نحن دائما نضيع كثير من الماء أول ما نفتح الحنفية للوضوء أو للاغتسال، يكون الماء إيش؟ بارد. فالإنسان ينتظر الصاخن يعني طاعة يعني حنفية ما تركت ما راح. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول على المكاره. يعود الإنسان نفسه ما هو صعب الإنسان إذا تعود على استخدام الماء البارد ترى هذا يعني يكون ممكن وإن كان الناس يتفاوتون فيها. مسألة الفريق الطولي كما أشرنا إليها يعني مهم جدا، فيها تدريب، فيها تربية على القيادة، على التواصل مع الآخرين، على التبادل، على الانتماء، يجد الإنسان ذاته ضمن هذا الفريق بشكل دائم. الأسرة التطوعية مثل ما ذكرنا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه طلنا عليكم. بقي السؤال الأخير يصدمنا من جديد ونوجهه للأخوات، ربما ما عندنا وقت نسألكم عن الجواب لكن أنتم أجيبوا على هذا السؤال إجابة مكتوبة، ما هو آخر عمل تطوعي قمت به؟ شكرا لكم على حضوركم وعلى صبركم علينا وعلى استماعكم. الصلاة تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أكرر شكري لكم على الدعوة الكريمة وعلى هذا الحضور المبارك الطيب المبهج، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الكريم الدكتور سلمان الذي نشأنا وتربينا وتربت ونشأت أجيال كثيرة على كلماته وإضاءاته وجهوده العامرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في حياته وفي ذريته وفي جهده. هذه مشاركة بسيطة يعني تلبية لأمر الدكتور، مشاركة بعنوان وجه وضاء، قصيدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صمت بتنفيذها وإعدادها بعد الإساءة التي حصلت، وإن شاء الله هذه القصيدة تصور قريبا وتخرج بإذن الله. وجه وطاء ما أجمل، والبسمة كالصبح الحال، والحسن بعينيه تكحل، وجمال طلة رضاه، سبحان الخالق سواه، ذو خلق ربي رباه، والجود يسيل بيمناه، هو خير الخلق والأكمل، في الخلوة تلقاه حزينا أو تسمع للخوف أنينا، قد عرف الآخرة يقينا، وإذا لقي الصحب تهلل. وجه وضاء ما أجمل، والبسمة كالصبح الحال، والحسن بعينيه تكحل، وجمال طلة رضاه، الطيب بكافيه تعطر، وبهي كالبدر الأنوار، ومهاب الطلعة يظهر، وصفاء نبوته مذهل، هو أحمد محمود حامد، ولواء الحمد له شاهد، هو خير رسول ومجاهد، وبباب الله هو الأول.
صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله ما شاء الله. تستاهلكم خير وحقيقة حروف جميلة وموضوع مناسب ويستحق وصوت الحسن بارك الله فيك. فأنت في هذا يعني جمعت هذه الأشياء من أطرافها بارك الله فيك.
الحمد لله سبحانه وتعالى على هذه المسألة المباركة، ونشكره أن يسهل لنا هذا اللقاء، هذه اللوحة الإيمانية المباركة. تحية للدكتور الفاضل على هذه الكلمات المنيرة والضائعة التي تفتح في نفوسنا الجنة والنشاط، ولعلنا أن نترجم هذه الكلمات وهذه التنظيرات في قطاعات عملية، ونحن مستعدين في المجتمع الإسلامي سواء كان في قسم الشباب في البرامج المحلية أو قسم الفتيات هنا أن يتقدم الأطوار والشباب كذلك لتعرض استماراتهم في فرقنا الشبابية التطوعية، وحتى يكون هذا الكلام يا أخواتي حجة لنا علينا مستعدين سواء كان عند النساء هنا أو عند الشباب. نقدم لكم استمارات المشاركة لكم ولمن يعز عليكم. أشكر المهندس عبد المجيد نور ولي عضو المنطقة لأنه منطقة الكرم حضوره وتشريف لنا، فضل من رجالات النبي العالمية وله بصمته في العمل بطول الكبير. أشكر كذلك القائمين الدكتور أحلام بحمدان، الدكتور زينب شرقاوي، المعلمية الشيخ سلمان. الدكتور زينب شرقاوي هي من النماذج النسائية الرائدة في العمل التطوعي الخيري، فهي يعني أستاذة العمل النسائي في المملكة العربية الإسلامية، تجاوز 20 عاما تعمل في هذا المجال، والآن تخلصها الدكتور أحلام بحمدان وكوكب من الأخوات الفاضلات في اللجنة النسائية. تحية لهم من قلوبنا على هذا الاهتمام وهذا التنصير، وتحية للأخوات الفاضلات اللي حضرنا هذا اللقاء، وتحية لإخواننا في اللجنة الاجتماعية. نشكر لك الدكتور سلمان فهد العلا هذا الحضور، وأنا أقول لك أنت دائما الخبير. سبحانك اللهم وبحمدك، نقدم الدكتور هدية عفوا لهذه المناسبة متواضعة ولا إنسان يدعو هذا. تحية لك
المايك
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام